بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو عليه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبادره البكاء، فتعرف إليهم يقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة، وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبينه؟ إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ ثم: إن ربك للذين عملوا السوء
إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. لاستفيد منها فائدة، ما هي؟ أن الجهل على قسمين وليس على قسم واحد: جاهل بمعنى عدم المعرفة، وهذا لا يدخل في المؤاخذة، أن الإنسان لا يعرف الشيء ولا يطرأ على ذهنه، فهذا لا يدخل في المؤاخذة. وجهل ينتج عن ماذا؟ عن علم بالحكم، لكن ليس عنده العلم الذي يردعه عن فعل هذا المحرم، فيكون جاهلا بمقام هذا الذنب، بمقام الرب الذي عصى. ولهذا لو عظم الإنسان ربه ما عصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. وعليه يحمل قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طيب، كيف بجهالة وهو لا يؤاخذ على الجهل؟ كيف يكون عليه مؤاخذة وتوبة وكذا؟ لأن كل من عصى الله فهو جاهل، كما ورد ذلك عن بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. طيب، عصى الله فهو جاهل معناه يعلم الحكم، إذا نستفيد من هذا الأمر، وهو أن الجاهل على قسمين: جاهل بمعنى عدم المعرفة، هذا الذي لا يدخل في المؤاخذة، لأن التشريع والشرائع إنما تلزم بالعلم، وجاهل بمقام الرب عز وجل الذي تعصيه، وبمقام الذنب كيف يصل بك إلى سخط الله وغضبه عز وجل. هذا الذي يشرب الخمر جاهل، هذا جاهل، لو كان يعلم المؤاخذة عليه التي تكون في شربه للخمر ما فعل. وهذا الزاني جاهل، وهذا القاتل جاهل، لو علم أن ذنب سيبلغ به ما بلغ ما فعل هذا. وعليه أيضا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يعلم أنها تبلغ به ما بلغت. يبقى هذا جهل نتيجة ماذا؟ عدم العلم. لا، عدم العلم لا يؤاخذ، إنما ماذا؟ عدم العمل بمقتضى هذا العلم. المصطلح ده مهم نفيس، لأن كما قلنا مسألة العذر بالجهل مسألة قائمة على المصطلحات، ولهذا النقل الواحد قد يستدل باثنان، النقل الواحد من كلام العلماء قد يستدل باثنان: من يعذر ومن لا يعذر. وهو نقل واحد. إذا سمعت لأئمة الدعوة فإنه لا يعذر، انتبه انتبه، وهذا منقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا سواء كان جاهلا أو مخطئا أو متأولا. يا الله، ولا الجاهل ولا المخطئ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الذي لن يعذر يقول هذا رفع للحرج عن من أخطأ، لكن إلا في الشرك، هيقول كده، ما عندنا هذا التأويل. طب عندنا حينما نقول الخطأ خطأ، شوف الخطأ خطأ، الجهل جهلان، البيان بيانان، بيان يتعلق بإقامة الحجة، وبيان آخر يتعلق بفهم الحجة وهو التبين. لأن في خطأ وهو عدم القصد، لكن أي قصد؟ هل قصد اللفظ أو قصد الكفر؟ قصد اللفظ أنت معذور فيه، واحد مشرك بالخطأ، يا محمد اعطني، يا إذا أراد أن، مثل ما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، هل في عالم قال هذا يؤاخذ؟ في عالم قال هذا يدخل تحت المؤاخذة؟ أبدا، لا يدخل تحت المؤاخذة. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ. فلو وقع في كلمة شركية بالخطأ في أحد يقول يؤاخذ؟ أبدا، فضلا عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما يقول واحد مبتدئ في الطلب أن هذا يؤاخذ؟ طيب كيف إذن الشيخ محمد يقول ولو كان مخطئا، أي أنه يتكلم الكلمة من الشرك وهو يعلم أن هذه الكلمة من الشرك، لكنه لا يقصد الشرك، فنقول هنا تخلف القصد ماذا؟ لا يلزم، لأن علم أنه شرك فليس يلزم أنه يقصد الشرك بالشرك، لا يلزم. فطالما أنه يعلم أن هذا شرك، مثل الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا يا رسول الله نمو حديث السفر نقطع به عنا السفر وكذا، ومع ذلك قال الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. أما الخطأ اللي هو عدم قصد اللفظ، هذا لا يؤخذ الإنسان عليه، سواء في الشرك في الكفر في طلاق، رجل أراد أن يقول لمراته أنت طالبة فقال أنت طالقة، كل هذا ما يدخل في المؤاخذة، كل هؤلاء ما يدخل في المؤاخذة. يعني في فرق بين قصد اللفظ وبين قصد الكفر، قصد الشرك، أي أنك تقول كلمة من الشرك وأنت تعلم حكمها ولكنك لا تقصد بذلك ماذا؟ الكفر. إذن التفاصيل هذه هي التي تميز لي بين كلام أهل العلم في هذه المسألة، ولهذا أنا أعتبر أن مسألة العذر بالجهل مسألة مصطلحات أولا، فلو استطعنا أن نميز المصطلحات والمراد بالمصطلحات لسهل علينا فهم كلام أهل العلم حين نرى في بعض المواضع الإعذار بالجهل، وفي بعض المواضع أنه لا يقول ولو كان جاهلا. طيب جاهلا بماذا؟ جاهلا بماذا؟ بالتبين، وليس جاهلا بماذا؟ بجهل ينتج عن البيان ليس عن عدم البيان، فإن الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ. إذا من لم يبلغ الحجة فهو جاهل بها، فمن قال بأنه لا يعذر ولو لم تبلغه الحجة فقد خالف الآية، لأن الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ أي إذن من بلغه القرآن على وجه يفهمه، لأنه قد يكون أعجميا يبلغه القرآن عند القرآن بين يديه ولكنه لا يستطيع ماذا أن يفهمه، هذا لابد أن يحتاج إلى من يترجم له القرآن، كما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن من قال بأن الحجة تكون قائمة ولو لم يبلغه القرآن لا يلزم، ما يلزم البلاغ، هذا قد خالف نص القرآن لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، يبقى لابد من ذلك، لابد في ذلك من ماذا؟ من البلاغ الذي تحصل به ماذا؟ تحصل به الحجة. لأنذركم به من بلغ. ولا فرق بين مسألة ومسألة، فإن القرآن إنما هو حجة الله عز وجل على خلقه. ومن أجل هذا فتاوى علمائنا، سواء تأتون بفتاوى للشيخ الفوزان أو تأتون بفتاوى للشيخ ابن باز وتقولون هؤلاء لا يرون عذرا، كل فتاواهم معلقة على الآتي. أنا أسمع لك فتاوى الفوزان حفظه الله تعالى، يقول الفوزان هؤلاء ما يعذرون، هؤلاء في بلاد الإسلام بلغهم القرآن، بلغهم الأحاديث، يسمعون العلماء، لكن هؤلاء معرضون. إذن الشيخ يقول ماذا؟ أن هؤلاء لا يعذرون لأنه بلغتهم الحج، بلغ عندهم القرآن، بلغهم، يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث، يسمعون العلماء وهكذا. وفي فتاوى أخرى صريحة بأن هؤلاء لابد أن يبلغهم أولا القرآن، وهو ربما يكون جاهلا لم يبلغه كذا. إذن الكلام في المماط نفسه، إذن الكلام في المماط نفسه. فحينما تجد فتاوى ما فيها إعذار، الشيخ يرى أن هذا في بلاد الإسلام، هذا يسمع القرآن، هذا يسمع الأحاديث، هذا يسمع العلماء. وهل عندنا خلاف في أن من سمع القرآن وسمع الأحاديث وسمع العلماء في نص هذه المسائل وعرف عن طريق القرآن وعرف عن طريق السنة وعرف عن طريق العلماء الحجة، أن هذا في خلاف أن هذا لا يعذر إذن وقد بلغته الحجة؟ لكن لو كان في بلاد الإسلام، فرنسي يعيش في بلاد الإسلام وسمع الأحاديث وسمع القرآن وسمع العلماء ولا يدري ما مرادهم أصلا، لأنه فرنسي، لأنه إنجليزي، فأي عالم سيقول لك ماذا؟ إذا ترجم له. إذن الأمر لا يخرج عن قول الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، لكن لا تظن أن البلاغ هذا إنما هو ماذا؟ بلاغ يختص بوجود نسخة من القرآن الكريم عند الناس وهو لا يفهم هذا اللسان، لا تظن هذا. فإن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن من المصطلحات المهمة أن تعرف مسألة ماذا؟ الجهل. فإذا كان كل من عصى الله فهو جاهل، إذن ما في عذر بالجهل حتى في المعاصي، أي معاصي. نقول انتبه، الجهل هنا غير الجهل بمعنى عدم المعرفة، عدم البلاغ. الجهل الذي بمعنى عدم المعرفة عدم البلاغ هذا يعذر فيه الإنسان، إنما الجهل بالمقام، الجهل بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى، هذا ليس بعذر. هذا لو عصى، لو عظم الله عز وجل ولو كان يراقب رب المراقبة العظيمة ما عصى الله عز وجل، هذا جاهل هذا. ومن هنا كان إطلاق الجهل على الكفار وأنهم جاهلون، مع أن الله يذكر عنهم أنهم بالحجة عالمون. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن كانوا يعلمون دعوة النبي قائمة على ماذا؟ على التوحيد، على الإفراد. أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هذا جاهل ناتج عن عدم المعرفة بالحجة أبدا. وقال سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني إذا عرفوا أن مراد النبي ما هو؟ الدعوة إلى التوحيد. مهم 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 جدا يا إخواني بارك الله فيكم في مسألة العذر بالجهل، مسألة سهلة جدا ولكنها صعبة جدا. سهلة جدا لمن عرف ألفاظها ومصطلحاتها ومداخلها. طب لو عرفنا المصطلحات هذه استطعنا أن نفهم كلام أئمة الدعوة. ولهذا أكثر الذين يقول ما في عذر بالجهل لما نأتيه بالنقلات يقولون إما أنها لعلها غير ثابتة، هذا واحد، أو اثنان يقول هذا من المشكل الذي نرده إلى المحكم، أو ثلاثة يؤول تأويل أبعد ما يكون، كما يقول هذا ابن عبد الوهاب ما يريد بالكفر الكفر وإنما يريد بالكفر يعني العقوبة، أو يقول ابن عبد الوهاب هؤلاء لهم قولان، أو يقول المهم ما يستطيع أن يتخلص من هذه المسألة. ولو أنه عرف جهلا وجهلا، وعرف خطأ وخطأ، وعرف تأويلا وتأويلا، وعرف هذه الأشياء لا، وعرف بيانا وتبينا، وعرف خطابا وحجة، وعرف فهم بيان وفهما حجة، لو أنه عرف هذه المصطلحات لأمكن أن يفرز كلام العلماء. ولهذا الحمد لله عندنا ابن عبد الوهاب واحد، الحمد لله ما قبلتنا بفضل الله الى الان عبارة تشكل علينا كشف الشبهات. الثلث الاول فيه عبارة فقد يتكلم الكلمة وهو جاهل ولا يعذر. والثلث الاخير فيها عبارة ان المسلم بل العالم قد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري. فاذا نبه فتنبه فانه لا يكفر. هذا في الاعذار وهذا ما في الاعذار. هذا ما في الاعذار لجهل وهو جاهل, وهذا في الاعذار لكونه جاهلا لا يدري. كيف هذا عندنا؟ كيف هذا؟ ولهذا رأيت من يستدل بالموضع الأول ولا يأتي الموضع الثاني. الموضع الثاني يخرج عن كلام الشيخ صريحا ولا يأتي بنقلته وبنقله ويبينه, إنما يأتي بفهم عموما فيقول لي مثلا فيقول لا هؤلاء طلبوا أصلا وما فعلوا. هذا واحد. اثنان أصلا هذا شرك أصغر ما هو شرك أكبر هذا الطلب. ومع أن ابن عباب يرد عليهم في نفس الموضع لما عجزوا عن تكييف كلام العباب صاروا ينقلوا يبينون فهمهم بناء على النقل الأول وتركون النقل الثاني. طب هؤلاء طلب ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ فعلا ابن عبد قال هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا, لكن ماذا قال؟ ولو أنهم فعلوا ذلك بعدما نهوا لكفر. يبقى هي أوقف كفرهم على ماذا؟ على بلاغ بعدما نه. أدا واحد. اثنين كون يقول لا لكفروا إذا ليس في الأصغر. كون يقول في الفوائد نفسها المستنبطة إن المسلم المجتهد بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك, وفي الفائدة الثانية قد يقول كلام كفر وهو لا يدري. فإذا نبه فتنبه فإنه لا يدري. إذن أنا أريد الفائدة العامة من ابن عبد الوهاب. ما الفائدة العامة؟ حتى لو أنك تقول هذه المسألة أو ذات أنواط إنما طلبوا شركا أصغر, تعالى المستنبط من ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يجعل استنباط متعلقا بالأكبر فيقول قد يقع في أنواع من الشرك. طب ده واحد. اثنين قد يقول كلام كفر. أيوة شيخ, ما الكفر كفران أيضا أصغر وأكبر, والشرك شركان أصغر وأكبر. يقصد ابن عبد الوهاب هذا. طب اسمع كده أكمل. فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر, فإطلاق الكفر والأكبر فإنه لا يكفر. طب تحتها الثالثة فإنه وإن لم يكفر بذلك إلا أنه أفاد التغليظ الشديد اللي هو بنؤول به موضعه في كتاب التوحيد أنه لم يعذرهم بالجهل, يعني في الإنكار. إذا مسألة العذر بالجهل هي مسألة المصطلحات والحقيقة. كل مسألة سواء الحكم بغير ما أنزل الله, سواء الدار, سواء العذر بالجهل, سواء الإيمان, المسألة مسألة مصطلحات. مصطلحات أن تفهمها وتفهمها بفهم العلماء لا بإسقاط فهمك أنت على كلام العلماء. أنا أريد حينما أقول لك بأن قصة ذات أنواط هذه نعم أن فيها الإعذار بالجهل من ابن عبد الوهاب, لابد أتي بفهم ابن عبد الوهاب, لازم أتي بفهم ابن عبد الوهاب. أما أتي إلى نص وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وأنت بتقول هذا الكفر عقوبة وأنا أقول الكفر على الوصف, لابد أتي أنا بفهمي ماذا؟ بفهم ابن عبد الوهاب رحمه الله لهذا النص وفهم أئمة الدعوة لهذا النص. هل هذا النص قالوا فيه قولك هذا أم أنهم يقولون على أنه رحمه الله تعالى لم يكن يكفر حتى تبلغ الحجة والجهل على بابه لجهلهم وعدم من ينبههم لجهلهم وعدم من ينبههم. ارجع إلى الكتاب الماتع اللي قرأناه بفضل الله سبحانه وتعالى مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن, وهو يأتي بهذا النقل ويفسر هذا النقل. البيان والتباين فهم مين؟ ارجع إلى الشيخ عبد اللطيف ويبين لك الفرق بين البيان والتباين. فإذا كان ابن عبد الرحمن في موضع يقول ولا يعذر في ذلك الجاهل المخطئ وكذا, وفي الموضع الآخر يقول لجهلهم وعدم من ينبههم, وفي موضع ثالث يقول فإنه لا يدري, وفي موقع في موضع رابع يقول فلو أنهم فعلوا ذلك بعدما ينبهوا, ماذا يا أخواني بارك الله فيكم؟ هذا يدل على ماذا؟ ها تقول مشكل ومحكم ومتشابه ومحكم. هذا عندك أنت, من هو اللي سبقك في كلام أئمة الدعوة يقول دي مواضع محكمة ومواضع ومتشابهة؟ من هنا أنا أقول بارك الله فيكم, مع أننا نقرر هذا إلا في الحقيقة أقول إذا وجد الشيخ العالم في هذه المسألة وأنه لا يعذر بناء على بعض عبارات أئمة الدعوة، ولكن ليس على منهج بقى التكفيريين إلا يدخلنا في الميثاق والفطرة ويدخلنا في تكفير من لم يكفر الكفر بقاعدة إن الذي لا يعزر معناه لا يكفر كافر، وما لم يكفر كفر وكافر. دعونا من هؤلاء، لا، إحنا عندنا كمسألة. أنا الحقيقة أقول سواء هذا شيخ أو إذا كان طالبا، هذا الطالب أنت ما جلست معه ولا بينت له، لكن أخذ بعض عبارات ويعتقد أن هذا لا، حتى الذين يعذرون هؤلاء علماءنا وهؤلاء كذا مثلا، هذا الحد لا يشدد عليه تجديد أهل البدع وقال أنت ضال ومضل، بشرط أن يكون مقلدا، لأن أنت مقلد لماذا قلدت هذا ولم تقلد ذاك؟ لا، أنت طالب علم دارس المسألة، وإنما عندك مثلا مثل عبارات ولا يعذر المخطئ وكذا، ولا يعذر الجاهل، اشتباه، لأنك ما عندك شيخ فندها لك. فمثل هذا قد يكون الحكم عليه ليه حكما هينا، لأن من هذا من قبيل المخطئ، من قبيل الذي لم يبين له الأمر في ذلك، وأن عند عبارات فعلا قد تلتبس على الإنسان في هذا الأمر، قد تلتبس عليه، تحتاج إلى شيخ يبينها له. أما تدخلنا بقى في نفق يا أنتم كفار والذين يعذرون عباد القبور دول كفار دول مشركون دول إلى آخر ذلك، هذا خارج عن العلم اللي هو بيستدل بهم من فتواهم سواء ابن باز أو الفوزان أو غير ذلك، لأن ما قالوا هؤلاء يكفرون، ما قالوا هؤلاء يكفرون. نعم، ففرق من بين من لم يكفر المشرك وبين من لم يكفر إبراهيم وبين من يقول بالإعذار بالجاهل. لا، من لم يكفر المشرك تكفر أبو جهل أنت؟ وحتى بغض النظر عن معين المشرك الذي يقع في الشرك وكذا توفر الشروط تنتفي المعين تكفره؟ لا، ما أكفره. إذن أنت مشرك، أنت كافر. أنت الآن من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله، يقول المشرك ليس بكافر، يقول الكافر ليس بكافر، هذا كافر، هذا كافر. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يكفر الكافر. إذن من الكافر؟ في كافر، أنت تقول ما في كافر. مثل طائفة في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت ترى أن المسلم مهما وقع في أشياء من هذا فإنه لا يكفر لوجود ماذا؟ مانع. ما المانع عند الشهادتان؟ مش المانع بلغ حجة، المانع الشهادتان، طالما أنه ينطق بالشهادتين هذا كافر. نعم، إذ أنتم جاهلون ما، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى لقومه، ها، لما قالوا ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم إيه؟ تجهلون. فإذا هذا الباب لابد أن نبين فيه جهل وجهل. هذا جهل في قوم موسى، من موسى القوم على بابه، والجهل الثاني. ولهذا يقول ابن عبدالباب أيضا في قصة موسى لما استدل بها من يجزجر، قال هؤلاء لو فعلوا، أيضا لو فعلوا هذا بعدما نبهوا لكفروا. هتنص هذه عشان أبين لك أن حتى أصحاب موسى، أصحاب موسى، إنما التوقف في هذا، لأنك أنت تقول إيش حلان ذات أنواط دم باب تبرك وأصل كذا وممكن شرك أصغر شرك أبا. طب وإيه رأيك في قوم موسى؟ أكبر ولا أصغر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما رأيك؟ أكبر ولا أصغر هذا؟ أنت هتقول اجعل لنا ذات أنواط باب تبرك والتور في التفصيل وكذا. طيب، مع أن هذا مردود لأن النبي جعل قولهم كقول أصحاب موسى، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. السؤال، دعك من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وتعال بنا إلى قول من، ها، قول من يا أخوان؟ قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا من الشرك الأصغر ولا من الشرك الأكبر؟ نعم، الأكبر. فقال، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، هتقول بس انتبه مسألة، نعم لم يفعلوا، طلبوا، مجرد الطلب هذا لا يكفر به الإنسان. نقول بغض النظر عن الأمر في هذا، علق ابن عبد الوهاب ماذا؟ ها، الفائدة المستنبطة ماذا؟ وهذا موضع الشاهد من كلام ابن عبد الوهاب، أنهم لو فعلوا وكذلك أصحاب محمد لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفر. فعلق بعدما نبهوا، إذن أنت تقول عدم الكفر نتيجة عدم الفعل. وابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا بعد لكفروا بعدما نبهوا. يبقى ابن عبد الوهاب حتى لو فعلوا لن يكفروا إلا بعد تنبيه، وانت عندك لو فعلوا لكفروا قبل التنبيه. صح يا عبد الرحمن ولا لا؟ يعني ايه موضع الموضع هنا؟ انا اريد ان اخرج بكم هنا من مسألة ده شرك اصغر ولا اكبر، مسألة هل الكفر يكون قبل تنبيه ولا بعد تنبيه، ده اللي يعنينا. طيب نحن نقول هذا في الاكبر، لكن هب انهم قالوا في ذات انواط في الاصغر. تابوا اصحاب موسى ده في الاكبر، تابوا النبي استدل بما جرى من اصحاب موسى على ما جرى من اصحابه، وده قياس في هذا الباب. قد يكون القياس بيتفاوت وكذا. طيب ممكن يكون القياس من وجه، قياس وجه يعني، يعني في ليس في الحكم وكذا، لكن في طب حاضر حاضر. يعني ماذا تريد ان تقول؟ تقول انت تقول لو فعلوا لكفر سواء اصحاب محمد او اصحاب من، لكن انت تقول علقت ذلك على ماذا؟ علقت ذلك على انهم لم يفعلوا، وكان ينبغي اصلا ان تعلق على عدم الفعل. طالما عندك شرك اصغر يبقى لسنا نحتاج الى الكلمه الثانيه عدم الفعل والفعل، لان حتى لو فعلوا ما كفروا. ليه؟ لان اصغر. يبقى انت بتتناقض، لو انا مكانك مش هقول كده، او اصلا من اصله هذا اصغر. وحتى لو فعل، وحتى لو نبه، وحتى لو كذا فعلوا ماذا؟ لن يكفروا. انما كنت تقول هؤلاء ما فعلوا، يبقى انت الان بتجمع الفاظا وفقط واوجها لا دخل له، لا لا فائدة من ورائه. طيب لو فعلوا لكفر، واصحاب موسى لو فعلوا لكفر قبل التنبيه ولا بعد التنبيه، يبقى هذا اصلا لو لان قلت في قصة ذات انوط في الاصغر فان قصة موسى في الاكبر. لو قلت لكن هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا، قلنا اصل النزاع في هذه المسألة لو فعلوا هل يكفرون مباشرة ولا يكفرون بعد التنبيه. عند يكفرون مباشرة، عندنا عند ابن عبد الوهاب، عند أمة الدعوة، عند علماء المسلمين لكفروا بعد التنبيه. طب ننظر ابن عبد الوهاب علق على كلمة بعدما نبهوا في موضوعين، موضع قبل ما يدخل على الفوائد وموضع بعد ما دخل على الفوائد. ولهذا نقول حتى ولو كذت أنواط في الأصغر فإن المستنبط من ابن عبد الوهاب في الفوائد في الأكبر، وده موضع النزاع. وابن عبد الوهاب لم يفرق بين الكفر والشرك، يبقى أنت لأن بعضهم يفرق بين الكفر والشرك. ابن عبد الوهاب لم يفرق بين الكفر والشرك، هذا واحد. اثنين، ابن عبد الوهاب لم يفرق هنا، جعل الفوائد في الأكبر لا في الأصغر. ثلاثة، ابن عبد الوهاب جعل التكفير مناط على التنبيه فيعذر الجاهل. طيب ننظر كلام عبد الوهاب.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عشر، حكم من وقع من المسلمين في نوع من
في ايه في ايه قصة ذات انواط. ادخل على مباشرة، بارك الله فيك.
ادخل من وقع من المسلمين في نوع من الشرك جاهلا ثم تاب منه،
من
لكن للمشركين
ده عنوان، عنوان فين ده؟
هذا عنوان
عنوان ايه مش فاهم. هات كلامنا عن ابي احمد، هات كلام، ادخل على كلامنا عن ابي احمد.
قال: لكن للمشركين شبهة يدلون بها عند
هذه، عايز
وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا جعل لنا ذات انواط لم يكفروا. فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل،
وبالتالي بيستدلوا بها على انك لو وقعت في الشرك الاكبر، دول القبوريون، لو وقعت في الشرك الاكبر ماذا؟ لو وقعت في الشرك الاكبر وانت عندك الشهادتان ما في مشكلة. ليه؟ قوم موسى وقعوا في الشرك الاكبر ولم يكفروا، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قال له ما ذات انواط وقعوا في هذا ولم يكفروا، كيف تكفروننا؟ هذه شبهته. الجواب،
فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين
انتبه سألوا، انتبه ان بني اسرائيل لم يفعلوا القدر ده، هم يستدلون به قدر هذا، هم يستدلون به ويقول لم يفعلوا. اذا المنع عندكم ماذا؟ لم يفعلوا. طب لو فعلوا لكفر بعد التنبيه ولا قبل التنبيه؟ لا قبل التنبيه، هكذا يقولون هم. طب نشوف ابن عبد الوهاب الآن حنقف معكم إنهما ما فعلوا. طيب وبعدين وعلي؟
قال: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك.
اشتركوا فين؟ عدم الفعل. طيب
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا
أيوة ما قاله برضه لو فعلتك الكفر ما هو ده يبقى تأيدت كلامه. طب بس يصبر يا أخي أنت ليه ملقوف كده؟ اصبر شوي اصبر، وإحنا محددين وقت بالساعة اصبر. إحنا لو بنحدد وقت بالساعة ما كناش إحنا ها.
وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط
أيوة ها
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بس خلاص
وهذا هو المطلوب.
بس هذا المطلوب ثم هو نفسه لك هذا المطلوب. إحنا كنا نقول هذا هو المطلوب، هو قال لك هذا هو. بعد يا أحمد آخر العبارة ها بعدما
بعد نهيه لكفروا.
بس بعد نهيه لا هو يعني ما يقصدش يمكن كلمة حشو يمكن ما صفة مشابهة يمكن صفة كاشفة يمكن. طب نشوف هات في الفوائد.
قال في الفوائد وتفيد أيضا أن المسلم
قصة ذات أنواط. يبقى إذن ابن عبد الوهاب جعل هذه كتلك هذه كتلك في الكفر، ولو كانت أصغر ما قسى أصغر على أكبر. اثنين ليس مجرد الفعل بل لابد من التنبيه. يبقى رد عليكم في الموضوعين من كلام من؟ ابن عبد الوهاب. انت عندكم ان مجرد فعل كفر، ابن عبد الوهاب مجرد فعل لم يكفر لابد من التنبيه. اثنين انتم تجعلون في الاصغر وانتم محجوجون بقصة موسى في الاكبر ومحجوجون بكلام ابن عبد الوهاب انه جعل الصورتين واحدة. طيب تقولون ما زال تقولون مثلا لعل هذا يقصد يعني القياس النسبي وليس القياس المطابق من كل وجه. طب ننظر الى فوائده. اترك بقى قصة ذات انواط كأنها غير موجودة، تعال إلى الفوائد المستقلة بنفسه. ها.
قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري
بكلام كفر الأصغر برضه وهو لا يدري وهو لا يدري جاهل ها
فنبه على ذلك
فنبه على ذلك ها
فتاب من ساعته أنه لا يكفر
فتاب من ساعته أنه لا يكفر
كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى للمرة المرة كم يؤكد لو فعلوا بعدما نبه هذا واحد. اثنين في الكفر الأكبر هذا بيان ابن عبد الوهاب نفسه. أنا آتي ببيان خارج ليه وهذا الذي أريد أقول. إذن لابد من فهم المصطلحات. اثنان من تفسير المصطلحات بكلام الآئمة. فأنا لا أريد أن آتي بمصطلحات من عندي ولا بفهم المصطلحات من عندي. أنا أريد هذا هو الموضع من المواضع يعني الظاهرة من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي يبين أنه يعذر بالجهل. طيب الشيخ مر معنا أنت قلت لنا أنه قل الجاهل ولا المخطئ. نعم الجهل الذي هو ماذا ناتج عن عدم البيان وعدم وصول الحجة ولا ناتج عن عدم ماذا اللي هو إذ أنتم جاهلون اللي هو وصف الكفار بأنهم جاهلون اللي هو الجهل الناتج عن عدم ماذا التبين الجهل الناتج عن عدم معرفة مقام الرب عز وجل في المعصية. ولهذا كل من عصى فهو جهل. وده كان أصل البحث أن مصطلح الجهل على قسمين جهل ينتج عن عدم المعرفة وجهل ينتج عن عدم ماذا عن عدم التبين ما في هذا الأمر من خطورة وأنها تبلغ بما تبلغ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يتكلم كلمتي من سخط الله لا يلقي لها بلا فتبلغ بما تبلغ إلى غير ذلك. فإذا هذه ماذا هذه التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. طيب هو إذا كان بيعمل بالجهالة وإحنا نقول الجهل يعذر أي سوء عنده إذا يبقى الجهل هنا بالمعنى الإيه الثاني. واضح إخوان. ومن هنا قولهم أيضا بأن ابن القيم ذكر في طبقات المكلفين في طريق الهجرتين وكذا إن من طبق الكفار الجاهلون والكفار الجاهلون ليس بعدم معرفة الحجة وإنما الجاهلون بالتبين لا من عدم البيان. وإلا القرآن أثبت لهم ماذا أثبت لهم بيانا ونفى عنهم تبينا. أم تحسبوا أن أكثر يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها. فانتفت عنهم الاستجابة، وانتفى عنهم الانقياد، وانتفى عنهم تبين أنهم على الباطل والنبي على حق وغير ذلك، اللي هو فهم الانقياد وليس فهم الايه المراد. نعم. كلام في ايه يعني؟ تقصد اشكالا يعني؟ اشكال يبقى استشكل يعني؟ طيب ايوه بقول كده. يقول في كلام يعني الشيخ سعد الشثري في العذر بالجهل، يعني ان هو اللي هو لا يعذر يا ماذا هاته. العوام
الذين سبقوا في الشرك بسبب علماء السوء والمعرفة الضلال، هل يفهمون وهل هم كفار؟
فهل
هل يفهمون وهل هم كفار؟
اي نعم.
فقال نقول هنا مسألتين.
الأولى هنا مسألتان ولا مسألتين؟ عندك انت مسألتين ولا هو ايه ماشي.
قال نقول هنا مسألتين.
يعني الأولى أسلوب الإلقاء غير أسلوب الكتابة، ممكن إنسان هو بيلقي عادي ليه. نعم.
الأولى هل يأثم؟ نقول إذا ما عرف الحق لا يأثم.
طيب ماشي.
الثاني
هذا صحيح، إذا ما عرف الحق هذا ما يأثم. ليه؟ لأن هذا مترتب على البلاغ، الإثم هذا مترتب على البلاغ، إنما الشرائع تلزم بالبلاغ، لينذركم به ومن بلغ، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة. صحيح، هذا كلامه صحيح. طيب ها
الثاني هل هو كافر؟ نقول نعم هو كافر.
نعم.
إذن عندنا مسألتان.
طيب لماذا؟ طب هو كافر؟ نعم.
إذن عندنا
طب وعليه هو مرتد؟ نعم. كافر يعني ايه؟ كافر يعني ماذا؟ كافر يعني كفر من نشأ ببادية بعيدة ولم يسمع عن الإسلام؟ لا، ده كافر أصل. أمال هذا كافر إيه؟ كافر مرتد. ليه؟ لأنه ثبت له الإسلام. إنما هتقال الكلمة وتمرر؟ لا. إحنا الآن كافر ماشي، غير آثم ماشي، عجيب، غير آثم غير آثم. ليه؟ لعدم البلاغ. لكنه كافر ليه؟ ليه كافر؟ لوقوع الفعل. طب تمام، وعليه يبقى إيه؟ مرتد. وعليه إيه؟ هنقتله، هنقتل، بس هو مش آث. ها احنا هو كافر وهنقتله بس هو مش آث. طيب ليه بقى؟ هنوقف لعلي يأتي بيان. نعم.
قال إذن عندنا مسألتان.
ها عندنا مسألتان. الأولى مسألة تتعلق بالإثمية وتتعلق بالوصفي. ها
الأولى الإثم والعقوبة في الآخرة، فلا يأثم ولا يعاقب.
جميل، انتبهوا يا انتبهوا يا إخوان، لا يأثم ولا يعاقب. ها
في الآخرة.
في الآخرة ليه؟ ها
لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
وهذا لم تبلغه حج. تمام.
وهذا ما وصله لا رسالة ولا بلغت.
تمام.
وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ.
تمام. وقال جميل. شوف نحن بنشترك فين؟ في مواضع، ثم نكون في أقصى المشرق وهذا القول في أقصى المغرب بعد ذلك. تمام.
وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
إذن الشيخ ها
فهذا ما وصلته الرسالة. الثاني هل هو في الأحكام هل هو كافر؟ نقول ما دام عنده شرك فهو كافر.
نعم، ما دام عنده شرك، ما دام عنده شرك فهو كافر. ها
وماذا يترتب عليه؟
وماذا يترتب عليه طالما حكمنا انه كافر؟ ها
نقول يترتب عليه احكام دنيوية.
نعم. واحد،
فلا يصلى عليه ولا
نعم.
يدعى له بالمغفرة.
ها
ولا يتصدق عنه ولا
ها
يحج عنه ولا يعتمر عنه
ها
ولا يرث ولا يورث ونحو هذا من احكام الكفار الدنيوية. أما أمر الآخرة فنقول أمره إلى الله،
الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب أشار في المقدمة.
طيب انتبه، لا يصلي ولا يدعى له ولا يتصدق، لا يرث لا يورث. طيب في حاجة مهمة جدا، ما هي يا عوض؟ ولا يقر على حياة لحظة واحدة يقتل، أليس كافرا؟ من بدل دينه ايه؟ فاقتلوه، فاقتلوه، لازم يقتل. ولما يقتل يعوقب ولا؟ والشيخ بيقول فين في الأول؟ لا يأثم ولا يعقب إلا في الآخرة؟ لا، لا يأثم ولا يعقب في الآخرة، ده لازم يعقب الآن. ليه؟ وكأن الشيخ جعل حالته كحالة المشرك الذي لم تبلغه الحجة. فالمشرك الأصلي الذي لم تبلغه الحجة هيبقى ماذا؟ لا يعقب في الآخرة ولا 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 إلى آخره، حتى تبلغه حجة اللي هو الامتحان. تبقى في الدنيا أحكام الكفر قائم عليه. ليه؟ لأنه كافر. أنا أقول مسلم لأنه لم تبلغه، لا هو كافر، فبالتالي الأحكام موجودة. طب مش هتقتله ليه؟ لأن الكافر أصلا لا يقتل، إنما هذا من؟ المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ثم وقع فيه كلمة ماذا؟ الشرك. طيب هذا لا يأثم، إذن اعتبرنا جهل، هذا واحد. اثنين، ولا يعاقب، اعتبرنا جهل. فبدأ في الآخرة نعمل في ايه؟ هيمتحن على كلامه، لابد تبلغ رسالة، هيمتحن. يبقى عندي ماذا هنا؟ وصف ماذا؟ انتبه، وصف جديد وضع. ما هو؟ أن المسلم إذا وقع في هذا الشرك صار كافرا، يعني مرتدا، وأن المرتد يقتل في الدنيا ويمتحن في الآخرة. الكلام هذا موجود في كتب المسلمين في أدلة الشريعة. الآن الذي سأطبق عليه الأحكام، مشرك أصلي ولا مسلم أصلي؟ مشرك أصلي لم تبلغ حج، سهل، وأنت مغمض عينيك تقول مشرك أصلا لم تبلغه الحجة، فهو في أحكام الدنيا مشرك لأنه ما أسلم، ويمتحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا بعد امتحان إن لم ينجح، لأنه لا يعاقب أحد في الآخرة إلا بعد بلغ حج. فلمن لم تبلغه حجة في الدنيا بلغته في الآخرة، حيث إن الملائكة تقول لأهل النار ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم. إذا من لم يأتي رسول في الدنيا أتاه الرسول في الآخرة. من لم تأتي الحجة في الدنيا لأنذركم به، ومن بلغ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة، حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغ حجة الرسل في الدنيا بلغته ماذا؟ في الآخرة. وبالتالي لا يدخل النار إلا من قامت حجة عليه. إن قامت حجة في دنيا كفت، وإن لم تقم حجة في دنيا امتحن. هذا الكافر الأصلي بلا نزاع. نأتي إلى المسلم، هذا المسلم الذي وقع في شرك، هذا المسلم الذي وقع في شرك بعد ثبوت الإسلام، ماذا إذا خرج منه وحكمنا بالخروج؟ فليس له إلا وصف واحد، ما هو؟ المرتد عن دينه، يرتد عن دينه. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرتد؟ قال من بدل دينه فاقتلوه. والشيخ سعد هنا ذكر كلمة القتل، ما ذكر كلمة القتل، ذكر ماذا؟ نفي الإثم. ذكر ماذا؟ أننا نسقط عليه أحكام ماذا؟ أحكام الكفار، لا يرث لا يورث لا يصلى لا يدعى. طب يقر المرتد؟ لا يقر. الكافر الأصلي يبقى، إن كان أهل ذمة، إن كان بينه وبين عهد، إن كان كذا. أما إذا كان يحاربنا وكان محاربا، فإن ماله ودمه ماذا؟ مباحان. لكن إذا ارتد فإنه لا يبقى لحظة. في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أتى أبو موسى الأشعري في اليمن، فوجد، وكان يأتي هذا ذاك ويأتي هذا ذاك ويتذكران، فوجد عند أبي موسى رجلا قائما، قال من هذا؟ فذكر أنه ارتد كذا. قال والله لا أجلس حتى يقتل، وما جلس حتى قتل. المرتد ما يقر. الشيخ سعد هل يقتل هذا؟ الشيخ سعد نفى الإثم ونفى العقوبة لعدم البلاغ، كيف تنفى العقوبة والعقوبة لاحقة به في الدنيا، والعقوبة التي تكون في الدنيا لا تكون إلا بعد حجة، إذ الأصل عصمة المسلم في دمه، فلا تكون إلا بعد حجة، وهذا جاهل ولم تقم حجة عليه فكفرته، هذا اسم مرتد. فكيف المرتد يمتحن يوم القيامة؟ من قائل هذا من العلماء؟ من قائل هذا من النصوص؟ النصوص فاقتلوه، النصوص فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذه النصوص. فكون الإثم يرفع عن العدم البلاغ. وأما الحكم فإنه يستحقه. لماذا؟ قال لأنه أتى بالشرك، يعني أتى بفعل الشرك، أتى بقول الشرك، لهذا نسقط عليه الحكم ولو لم تبلغه الحجة، لكنه لا يأثم ولا يعاقب. هذا يا شيخ سعد إذا خرج من الإسلام ليس إلا مرتد، هذا واحدة، وأنت لا تلحق بالعقوبة، وهذا خلاف النصوص. الأمر الثاني أنك قلت بأنه مشرك لما وقع في الشرك، لما وقع في الشرك حكمنا له بالشرك، وبهذا تخالف الإجماع يا شيخ سعد الذي يقول بأن المسلم الأصلي إذا وقع في الشرك، إذا وقع في الكفر وجب بلاغه وتوافر الشروط وانتفاء الموانع قبل إسقاط الحكم عليه، فأنت أسقطت الحكم بمجرد الفعل والقول، وهذا خلاف القاعدة المجمع عليها التفريق بين النوع والمعين، وأن المسلم قد يقع في الكفر، قد يقع في الشرك، لكن الشرك لا يقع عليه، لكن الكفر يقع عليه. لماذا؟ للتخلف، لوجود مانع. فإن قلت هذا شرك بإطلاق يقع، نقول لك علامة لم يوقعه الشرع مع الإكراه، تقول فيه مانع، إذن فيه موانع، إذن ليس كل من أتى شركا أو كفرا يسقط الحكم عليه مباشرة، ولا فرق بين منع الإكراه وبين منع الجهل. الأمر الثاني فيه خطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فإن قلت أخطأ وجد مانع مع أن ظاهرها ماذا؟ الكفر، فنرفع عنه الإثم والعقوبة مثلا على قولك، لكننا نسقط الحكم عليه وأنه كافر. كيف؟ والنبي ما كفره وقد قال كفرا مرتين، المرة الأولى اللهم أنت عبد، والمرة الثانية وأنا ربك، فقد وصف نفسه بالرب، هذا كفر، وصف الرب بالعبد، هذا كفر، يبقى كفر مرتين ومع ذلك لم يكفر. لماذا؟ لوجود مانع. وهذا الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني، ثم قال إلى أن قال فإن الله لا يقدر علي، فإن الله لا يقدر علي، نفى قدرة الله أو عموم قدرة الله وكلاهما كفر، ومع ذلك أعذر، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال بخافتك يا رب، ومع ذلك أعذر. إذن يا شيخ سعد في فرق بين المشرك الأصلي، هذا الذي نقول يمتحن يوم القيامة مع إسقاط الأحكام عليه في الدنيا لأنه لم يأتي بإسلام، وبين المسلم الأصلي، فإنه شيخ سعد حتى ينتقل، حتى لابد من من أمرين، أمر يتعلق بالوصف وأمر يتعلق بالإثم والعقوبة. الذي يتعلق بالوصف لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا أقمنا الحجة عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع ولم يرجع عن شركه، إذن يكون مرتدا فنقتله، فيكون معقول المعنى بالنصوص. ودليل هذا شيخ سعد وأنت تكفر بمجرد الوقوع في هذا، إذن أنت تخالف الإجماع في قاعدة التفريق بينهما معين، تخالف كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المستفاد من كشف الشبهات الذي تقرأه أنت حينما قال بأن المسلم بل العالم بل المجتهد قد يقع في أنواع من الشك في كلام كفر، فإذا نبه فتنبه من ساعته أنه لا يكفر. إذن أوقف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الكفر على التنبيه، وأنت الآن أوقفت الكفر على صدور الفعل، وفرق بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض. وإلا لو سئل الشيخ سعد سؤالا منفصلا، هل المرتد يمتحن يوم القيامة؟ فإن قال لا فقد خصم، وإن قال نعم فقد خالف الإجماع، المرتد لا يقر. أكمل.
قال أما أمر الآخرة فنقول أمره إلى الله. الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب أشار في المقدمة إلى هذا
شيء الأمر. انتبهوا بقى، هذا كلام الشيخ، وقد بينا مخالفة لقواعد أهل العلم وطبق عليها وللنصوص. طيب هتأتي المسألة اللي بترتفع ذلك، وهي التي نقولها دائما، الفهم لكلام ابن عبد الوهاب. طيب الشيخ الآن هينقل عن ابن عبد الوهاب أنعم به وأكرم، ماذا سيقول؟
أشار في المقدمة الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب أشار في المقدمة إلى هذا الأمر وهو الجاهل، هل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ وهذه تنتبهون ترى الناس يخلطون فيها، نقول عذر عن الإثم، نقول نعم، ونقول عذر يجعل هذا الشرك ليس سببا لدخول النار، نقول نعم. طيب في الآخرة كيف يكون حالهم؟ الجواب يمتحنون، فيمتحنهم الله عز وجل في عرصات القيامة، ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن بالنسبة لأحكام الدنيا فهل الجهل عذر؟ نقول الجهل على نوعين، الأول الجهل بأصل دين الإسلام وهو التوحيد، فهذا لا يعذر فيه فيما يتعلق فيه بأحكام الدنيا.
يعني لو وقع في قول شرك وقع حكم عليه مباشرة لأن في أصل الدين. نعم.
الثاني الجهل بغير أصل الإسلام،
وهو
فهذا جهل لكنه لا يناقض أصل دين الإسلام، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا زال يعد مسلما ويصلى عليه ويصلى خلفه ويرث ويورث ونحو ذلك حتى تقوم عليه الحجة. إذا عرفنا الفرق، ترى المسألة هذه أعطيتكم ملخصها في ثلاث كلمات،
وهي
ترى فيها من اللبس والخلط الشيء الكثير.
نعم.
وهي مسألة العذر بالجهل. لو فهمتم كلام الذي قبل شوية تسهل عليكم المسألة.
جاي خلاصته، الشيخ قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين هذه المسألة في أول كلامه، وبين الإعذار وعدم الإعذار في كتاب كشف، أين هو؟ ما يوجد في كلام الشيخ إلا العبارة التي ذكرناها أنه قد يتكلم الكلام وهو جاهل فإنه لا يعذر، وبالتالي أسقطها الشيخ على الحكم الدنيوي. فإنه خلاصة كلامه الجهل فيه التفصيل، فإن كان بأصل الدين، انتبه بأصل الدين، تعلق بأصل الدين، الشيخ علق على الأصل، هنقف مع الأصل هذه، إذا كان يتعلق بالأصل وكذا فهذا لا يعذر، وأما إذا تعلق بغير الأصل فإنه يعذر، وعلى هذا يكون كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طيب نقول هذا الكلام غلط، فإن ابن عبد الوهاب لا فرق عنده بين الأصل وبين غير ذلك. إذا عرفنا الآتي، أولا نقول للشيخ سعد قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر كتاب كشف الشبهات الذي تشرحه أنت، فإنه قال بأن المسلم بل العالم بل المجتهد وكذا إذا وقع في قد يقول كلام كفر، كفر هذا متعلق بالأصل، في قد يقع في أنواع من الشرك، لأن قد تقول الكفر يعني اللي هو قد يكون كفر خافي، أنواع من الشرك، ده الأصل هو أصل الملة، أصل الملة، يبقى في أنواع من الشرك قد يقول كلام كفر وهو لا يدري أي جاهل، فإذا نبه فتنبه فإنه يكفر. إذن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يرى فرقا بين ما يتعلق بالأصل وغيره طالما أن الحجة لم تبلغ. أنواع من الشرك قد يقول كلام كفر، مسلم مجتهد عالم، ذكر الشيخ الوصفين المجتهد العالم، ذكر الشيخ الحكمين الشرك والكفر، وأوقف الجميع بالوصفين المجتهد العالم والحكمين الشرك والكفر على التنبيه، فقال فإذا نبه فتنبه فإنه ماذا؟ لا يكفر. ثانيا يا شيخ سعد، أنت تقول أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر في الأصول، يعني الشرك إذا وقع فيه ويعذر في غيره، فسر لنا يا شيخ سعد الآتي قولة ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. فهل يا ترى من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وكذا هذه المسألة تتعلق بالأصول ولا تتعلق بغير الأصول؟ فإن قلت بالأصول وهذا كلام ابن عبد الوهاب فقد خصم، وإن قلت تعلقت بغير الأصول فقد خالفت لأنها أصل الأصول. فإن قلت لكن معنى العبارة أن ما يكفر الكفر الذي يعقب عليه، نقول ارجع إلى أئمة الدعوة لا سيما الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتاب مصباح الظلام، ويتكلم بالكلمة هذه ويورد كلام الشيخ ابن عبد الوهاب تبرئة الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه ما كان يكفر هكذا قبل إقامة الحجج وقبل توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. الأمر الذي بعد ذلك يا شيخ أنت تفرق بين هذا وذاك، والقرآن لم يفرق، لقد استدللت بالنصوص لينذركم به ومن بلغ، فعلما فرقت بين الإثم وبين الحكم؟ إنما هذا يكون في المشرك الأصلي، نقول إنه يسقط عليه الأحكام وهو الشرك الذي ليس بمسلم، لكنه في الآخرة لا يعذب إلا إذا امتحن، وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى. أما المسلم فله حصانة غير الكافر الأصلي، المسلم الأصلي له حصانة زائدة على حصانة العقوبة وهي حصانة الوصفية، فإنه يبقى على إسلامه حتى تقوم الحجة عليه. وإلا فما معنى شيخ سعد وأنت ممن يدرس الأصول، ما معنى قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ إنها لم توضع إلا لهذا الباب. أما الرجل قد يقول كلام كفر، قد يفعل أفعال كفر وشرك، وبالتالي لا يخرج من الملة إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. يبقى عند المسلم الأصلي لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا لو ألغيت الموانع لأنك لن تستطيع أن تلغي مانع الجهل فقط، لابد أن تضيف إليه الموانع الأخرى، لأنك اعتبرت الظاهر، وطالما اعتبرت الظاهر يبقى لا تستثني ماذا؟ مكرها، ولا تستثني ماذا؟ مخطئا، لأن لا فرق بين المكره وبين المخطئ وبين الجاهل. ولو اعتبرت أن هذا لا يعتبر الجهل في الأصول لأنه لا يتصور الجهل، أوجب عليك أن تحكم عليه بالردة وأنه لا يمتحن. ليه؟ لأنه لم يعد معذورا، إنما يمتحن من كان معذورا. وأنت الآن تقول هذه في أصول الدين، إذا معلومة معروفة، إذا لا عذر فيها، إذا لا يمتحن ويكون مرتدا، وبالتالي يا شيخ سعد يعاقب، لابد هذا مرتد يقتل. يا شيخ سعد لماذا لم تحكم بقتله؟ لماذا لم تحكم بقتله؟ هذا لابد أن يقتل لأن مرتد، ليس كالكافر الأصلي، هذا مرتد، وبالتالي من بدل دينه فاقتله، يجب على الحاكم أن يقتله، يجب على الحاكم أن يقتله. طب وإذا ارتد وقتل فإنه لا يمتحن يوم القيامة. إذن جئنا بكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصوله، وأنه طبق قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا قال في رسالته يا شيخ سعد إلى أهل القاسم في عقيدته، وهو يقول لما قالوا إنك تكفر البصير، والبصير عنده استغاثات في أصل الدين، استغاثات شركية، وقالوا إنك تكفره، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ونفى أنه يكفر البصير عينا. وأبو بطين قد علق على بردة البصير ولم يكفر البصير عينا، وبين أن هذا لم تقم عليه حجة تقتضي كفره عينا. إذن أئمة الدعوة يفرقون بين هذا وذاك. لك عند يا شيخ سعد من باب بيان العلم حتى لا تعرض كلامي هذا بهذا النقل الذي سأقول لك أن أبينه لك، ألا وهو في موضع فعلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ونقول لك يا شيخ سعد فعلا هذا موجود، لكن كيف نجمع بين هذا وبين كون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر في المسائل الظاهرة من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي، والبصيري في المسائل الظاهرة؟ كيف؟ أقول لك إن ابن عبد الوهاب فصل بين مسألتين، بين مسألة قيام الحجة وبين مسألة فهم الحجة. أما قبل قيام الحجة فلم يفرق ابن عبد الوهاب بين الظاهر والخفي، لابد حتى تسقط الأحكام من بلوغ الحج، لينذركم به ومن بالى، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. والمسلم يبقى على إسلامه، لا ينتقل إلى الكفر ولو أتى الكفر، مثل المسلم الذي عبد الصنم اللي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي ومثل بوصيري ومثل صرصة، كل هؤلاء ما كفروا في الدنيا إنما هم مسلمون لهم أحكام المسلمين. ليه؟ لجهلهم وعدم من يبيهم. هذا إذا لم يبلغه البيان. طيب، فإذا بلغه البيان شيخ سعد فحينئذ لا يعذر في المسائل الظاهرة لأن الحجة قامت عليه وبانت، وهذا لا يقبل فيه تأويل يخرج عن هذا، لا يصلح أن يكون تأويلا ولا إلا المكره إلا المخطئ إلا كذا، لكن لم يعد هناك جهل. ومن هنا الجهل قد يكون في المسائل الخفية التي قد تخفى عليه، أما المسائل الظاهرة فلا يعذر فيها. وبالتالي عندي بيان قيام حجة وعندي فهم حجة. قيام حجة يلزم، وهذا يكون بالبلاغ سواء في الأكبر أو الأصغر. أما فهم الحجة لو فهم الإنقياد فهم الاستجابة فهذا لا يلزم، فقد نفى الله عن كفار فهم الحج لا يفقوا لا يفهموا أم على قلوب أقفلوا وغير ذلك، ومع ذلك قامت الحجة عليهم. قل لنبيكم يحسنون أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تخلف عنهم التبين تخلف، الفهم الإنقياد تخلف. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبالتالي وضعنا كلمة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في التفريق بين الظاهر والخفي في موضعها، وهي عند منطقة ماذا؟ فهم الحجة. إنما عند إقامة الحجة لابد من البلاغ. ويا شيخ سعد إقامة الحجة هذه نفرق بين المشرك الأصلي الذي لم تبلغه الحجة فهذا نبقيه على شركه ويمتحن يوم القيامة، هذا عدل الله، والمسلم الأصلي نبقيه على إسلامه ولا ننقله طالما الحجة ما قامت عليه، وإلا لو نقلناه من إسلامه إلى الكفر وصفا لكن ليس بآثم ولا عقوبة فقد خالفنا النصوص. من بدل دينه فاقتلوه، وهذا بدل دينه بجهل. كيف بجهل؟ إذن سيبقى على الوصف الأصلي وهو المسلم كالمكره وكالمخطئ، يبقى على وصفه ماذا؟ على وصفه الأصلي، يبقى على وصفه الأصلي. يبقى بهذا يتبين الكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. من هنا يا شيخ سعد ابن عبد الوهاب حكم في مسائل في البدوي والجيلاني معناها مسائل ظاهرة، بصيري معناها مسائل ظاهرة. ابن عبد الوهاب عندك في كشف في الشبهات يا شيخ سعد اقرأ في الآخرة تجد ماذا أهل ذات أنواط ماذا قال فيهم ابن عبد الوهاب. قال هؤلاء لما قال النبي قلتم الذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال ابن عبد الوهاب فإن هؤلاء لم يفعلوا، أي قوم موسى وأصحاب محمد لم يفعلوا. طيب وبعدين لو فعلوا لكفروا مباشرة كما يقول الشيخ سعد، الشيخ سعد يقول لو فعلوا لكفروا مباشرة. ابن عبد الوهاب ماذا يقول؟ بعدما نبهوا، إذا نبهوا بعدما انتهوا، فإذا نهاهم النبي وفعلوا كفر. طب وإذا ما بلغهم هذا لم يكفروا، ده لو فعلوا. يبقى لو فعلوا موقف على التنبيه، وابن عبد الوهاب يقول بعدها مباشرة فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. إذا لابد من تنبه، لازم من تنبه، والشيخ سعد لا يشترط التنبه، الشيخ سعد يشترط الفعل، وبهذا يخالف الإجماع في عدم في قاعدة التفريق بين النوع والمعين. والشيخ سعد له اطلاع على كتب الأصول فليأتي لنا في باب الأحكام على المسلم إن قاعدة النوع والمعين التفريق بين النوع والمعين يستثنى منها الشرك بإطلاق فلا يلزم، لأن لو الشيخ سعد جاء بهذا يبقى هنا هنكفر مين إلا عند هنرد إحنا على ابن عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب أعظم وفرق بين النوع المعين في من عبد الصنم عند قبر الجيلاني. ابن عبد الوهاب فرق بين النوع المعين في من يقول يقع في أنواع من الشرك هو عالم مجتهد وقد يقع في كلام كفر وعالم ومجتهد أنه اعتبر التنبيه، يبقى ابن عبد الوهاب مخالف لذلك. والبوصيري كان ينبغي على ابن عبد الوهاب أن يكفره، وأبو بطين كان ينبغي أن يكفر البوصيري، لأن كل هذه مسائل ماذا؟ مسائل ظاهرة. ولكن كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاد. من عرف، إذن أوقف على التعريف، إذن أوقف على التنبيه، إذن اعتبر إعذار الجهل في باب الشرك. لكن لما يأتي كلمة الشيخ ابن عبد الوهاب في أول كتاب كشف الشبهات يا شيخ سعد وهو يقول فإنه قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل، جاهل فإنه يكفر وكذا، أي وهو جاهل، ليس جاهلا ينتج عن عدم بلوغ الحجة، إنما جهل ينتج عن عدم فهم الحجة. ولهذا وصف الكافرون بأنهم جاهلون، ولكن جهلهم ليس عن عدم البيان، فهم يعرفون الحجة وقد قامت، لكن عن عدم الانقياد الذي نسميه فهم الحجة. فالله قد وصف الكفار بأنهم جاهلون، لكن جهلهم لا يعود إلى عدم المعرفة، جهلهم يعود إلى عدم الفهم، فهم الانقياد. ودليل ذلك أن الله ذكر عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا الحجة وقد بلغتهم وعرفوا مراد النبي. والثاني أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وفي صحيح البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، النبي يقول هذا. وعنده أبو جهل، ماذا قال أبو جهل؟ قال لا تقل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، مما يدل على أن ابن عبد على أن أبا جهل يعلم أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. إذن فهم البيان، فهم الخطاب، فهم المراد، وبهذا قامت الحجة. لكن أبا جهل جاهل، ليه جاهل؟ ده أبو جهل كمان، ده أبو الجهل كل. لماذا؟ لعدم معرفة البيان، ولا لعدم التبين وفهم الحجة اللي هو فهم الانقياد؟ فهم الانقياد. ونفرق بين المسألتين، نفرق بين الأمرين. ومن هنا قال ابن عبد الوهاب معلقا على موقف أبي جهل فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بماذا؟ بهذا التوحيد بكلمة لا إله الله. وأخيرا يا شيخ سعد، إنك لم تفرق في المسائل هذه بين الشرك وغيره، وإنما عممت فقلت بين أصول الدين وغيره، وبالتالي يا شيخ سعد تكفر الأشاعرة بأعيانهم لأنهم خالفوا أصول الدين، ويلزمك أن تكفر المعتزلة بأعيانهم لأنهم يخالفون في أصول الدين، ويلزمك أن تكفر المتروديه لأنهم يخالفون في أصول الدين، وينبغي أن تفرق تكفر كل الفرق يا شيخ سعد، لأن 72 فرقة تخالف في أصول الدين، وبالتالي لزمك التكفير لكل هذه الفرق وغيره. نقول هذا أصل الدين، فننتقل إلى مسألة أخرى وهي التفريق بين أصل هو الشرك وبين أصل هو الكفر، وهذا أيضا لن تجد عليه دليلا. فإنك إن كفرت بمجرد القح في الشرك، كفر من قال مجرد أن يقول القرآن ليس كلام الله عينا، وكفر من يقول بأن الله ليس مستوى على عرشه عينا، لأن هذا يخالف في أصول الدين. لكن صنيع الأئمة ماذا قالوا؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. وأحمد يا شيخ سعد، أحمد بن حنبل لم يكفر مأمونا ولا معتصما ولا واثقا، وحتى لو تكلمنا في رواية ورد عن المأمون مع أن هذا لا تصلح حجة، لكن هان افترض هان سأل، لأن أنا لا أبقى واحد يكتب ردا بعد كده، هتكتب رد وتقول لي أصل في ورد في الرواية في المعتصم الواثق، ها ورد الرواية في هذا، لم يكفر معتصما ولم يكفر واثقا وصلى خلفهم. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام أنه صلى خلف أئمة الجهمية، مع أنهم قالوا ماذا؟ قالوا القول الذي أجمعت الأمة على التكفير به وهو خلق القرآن، والأمة مجمعة على من أنكر علو الله أدى خلق القرآن بذاته أدى كافر، والأمة منكرة على أن منكر الرؤية في الآخرة كافر، والأمة والأمة والأمة، وكل هذا يسمى بأصل الدين فإن قلت أنا قلت التوحيد يا شيخ هشام، قلنا يا شيخ سعد التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فأسماء وصفات داخلة في هذا، ينبغي أن احنا نكفر كل من وقع في باب أسماء وصفات كل هذا، لأن التوحيد قصدي يا شيخ هشام اللي هو متعلق، يبقى إذن ده توحيد بقى العبادة، ومع ذلك توحيد العبادة ابن عبد الوهاب نفسه لم يكفر بمجرد الجهل، وبهذا لا يبقى شيء بعد ذلك يا شيخ سعد في هذا المقطع الذي عرض علينا الآن، يعني لا جهزنا ولا حضرنا هذا من أوله إلى آخره. وهذا الذي نقوله، المسألة زي ما الشيخ سعد قال تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تؤدى، تحتاج إلى استيعاب، لكن يا شيخ سعد لابد أن تعرف مصطلحات المسألة أولا، إثنان لابد أن تسقط المصطلحات هذه على كلام الأئمة جميعا، ثلاثة لابد أن ننتبه إلى مسألة كل تأويل يعود على نص بالإبطال أو على قاعدة مجمع عليها بالإبطال فهو تأويل باطل، ونحذر التناقض من هذا، وأن نحدث أوصافا ما أنزل بها من سلطان، مثل وصف ماذا؟ مثل وصف أن احنا نخرج من الإسلام ونعطيه وصف الكفر، ولكن لا يستحق عقوبة ولا يأثم حتى تقوم الحجة عليه. في مرتد بيمتحن يا شيخ سعد، هات نص الامتحان، هل في مرتد شيخ سعد ولا رجل لم تبلغه الحجة في أزمة الفترات؟ فيه مرتد، أحكام المرتد، فيه مرتد يمتحن، فيه مرتد يعذر بجهله، مرتد وقتل يبقى توافرت الشروط وانتفت ماذا؟ المان. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم خالص هنا يكفي.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخطأ منه.
كان أصل التعليق على قول ابن كثير: إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ذكروه، وليس الجهل الناتج عن ماذا؟ عن عدم العلم أصلا، عن عدم العلم أصلا، وإلا لو عن عدم العلم أصلا يبقى لا يؤاخذ. انتبهوا يا أخوان، ما تفسير هنا ابن كثير للجهل؟ قال: إنما حملكم على هذا الجهل إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. يبقى نبه على هذا، وقرأ: ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة، إلى قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكيف يأثم والله سبحانه يدعو إلى التوبة وهو جاهل أصلا؟ إلا جهل يقتضي المؤاخذة، والجهل الذي يقتضي المؤاخذة هو الجهل بماذا؟ بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. الجهل بماذا؟ بعظمة الرب الذي عصيتموه. نعم.
قال: والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم.
ولكن والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين أول ما جاءوه بأمر الله تعالى وبذلك، والله أعلم. نعم، يعني كان هذا إنما كان بوحي، ولكن
لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف، وقرأ أبي بن كعب: أو أنت يوسف، وقرأ ابن محيص: إنك لأنت يوسف. والقراءة المشهورة هي الأولى، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه.
أنت قلت والقراءة المشهورة هي
الأولى،
هي الأولى اللي هي بالاستفهام الأولى، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام. نعم.
قال: وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله.
يقول ابن الجوزي واختلف المفسرون هل عرفوا أم شبهوا على قولين، أحدهما أنهم شبهوا بيوسف قاله ابن عباس في رواية، والثاني أنهم عرفوه قاله ابن إسحاق. وفي سبب معرفتهم له ثلاثة أقوال، أحد أنه تبسم فشبهوا الثنايا بثنايا يوسف إلى آخر ذلك. يعني قال أنا يوسف، قال ابن الأنبري إنما أظهر الاسم ولم يقل أنا هو، إنك لأنت يوسف ما قال أنا هو، إنما قال أنا يوسف. لماذا أظهر؟ تعظيما لما وقع به من ظلم إخوته، فكأنه قال أنا المظلوم المستحل منه المراد قتله، فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني. إيه نعم أنا يوسف. وقد يقال هذا في مواضع التأكيد يحتاج الإنسان إلى ذكر ماذا؟ الاسم المظهر دون الضمير. عم يقول أنا هو أنت هو، يعني هو هو أنت يعني يوسف، فبدلا من أن يطول المقام عم يقول إنما أنا يوسف، خلاص هذا يكفي. ومعلوم هذا حتى في عادة الناس في مخاطبتهم أن الأمر إذا احتاج إيه إلى التأكيد، وأن الموضع حينما يكون موضع تعجب وموضع كذا بيظهر المضمر، بل قد يؤكد الظاهر نفسه. أنا أنت جئت، وما إن أمامك وجاء، من هو ما جاء؟ أنت رأيته، أنت جئت تتعجب، يعني كيف جئت؟ كيف جئت؟ نعم.
قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة، أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال لا تثريب عليكم اليوم.
يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة، أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء، يبقى هو اختصه وحدة بالنبوة، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. وهذا يخفف عمن أخطأ كثيرا إذا اعترف أنه أخطأ، فيبقى من أمام إذا كان صاحب شيم أن يقبل الاعتذار. لكن المشكلة في المجادل الذي لا يعترف أنه خطأ، فهذا يحتاج إلى إقامة بيان واسع عليه حتى يقر بذلك. وإذا ما أقر ضاق صدر الطرف الآخر، لكن إذا قال والله أنا أخطأت كذا وأنا أعتذر وأنا هذا يخفف كثيرا، هذا يخفف ماذا؟ كثيرا. طيب، وقلنا من قبل بأن الراجح هو الصحيح أنهم ما كانوا ماذا؟ أنبياء، وإنما ذهب إلى القول بأنهم أنبياء من فسر الأسباط بهم. نعم.
قال لا تثريب عليكم اليوم. يقول لا تأنيب عليكم ولا عتاب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال يغفر الله لكم وهو
ولا أحمر. أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم، يعني كفاني أن قلت لكم لما قالوا إنك لن تشوف، قال رحم صلى الله عليه وسلم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله قد أثرك الله علينا، يعني ما أذكر الذنب. وهذا الذي يسمى به إخوان ها الصفح الإيه
الجميل،
خلاص ما يبقى بعد، خلاص مش كل ما تقبله شوف أنت تعملت بس أنا سمحتك وكل ما أنا كنت كذا، هذا تنشيف دم بقى مش هذا. نعم، لا أنت خلاص إن عفاوت لا تذكر. ولهذا قالوا، ويدل على هذا قول الله عز وجل في الذين الثلاثة الذين خلفوا، الله قال ماذا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، لم يقل تخلفوا، لأن التخلف كان هو المعصية، فلم يذكر الله عز وجل ذلك. وهذا من عظيم توبة الله عز وجل عليهم، أنه لم يعد هؤلاء يذكرون بماذا؟ بتخلفهم، لما قالوا على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. نعم.
قال ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي
سبحان الله، هذه أخلاق النبوة يا أخوان، هذه أخلاق النبوة سبحان الله، من الذي يصل إلى ذلك؟ نعم.
قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تسريب عليكم اليوم، يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري: لا تسريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم، وهو أرحم الراحمين.
نعم. قال ابن الجوزي في قوله: قد من الله علينا، في ثلاثة أقوال: أحدها بخير الدنيا والآخرة، الثاني بالجمع بعد الفرقة، من الله علينا أنا وأخي فاجتمعنا، والثالث بالسلامة ثم بالكرامة. قال أن يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، من الله علينا بخير الدنيا والآخرة، من الله علينا بأن جمعنا بعد فرق، من الله علينا بماذا؟ بالسلامة ثم الكرم. طيب، إنه من يتقي واصبر. قال: وفي معنى الكلام أربعة أقوال، أحدها من يتقي الزنا ويصبر على البلاء، والثاني من يتقي الزنا ويصبر على العزبة، والثالث من يتقي الله ويصبر على المصائب. رويت هذه الأقوال عن ابن عباس. والرابع يتقي معصية الله ويصبر على السجن، قاله مجاهد. والصحيح العموم كله، وليس موضع دون موضع، التقوى العامة والصبر العام، إنه من يتقي ويصبر يعني على أوامر الله ولا يعصي الله بأي معصية من المعاصي. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أجر من كان هذا حالهم. طيب، ثم قوله تعالى: وإن كنا لخاطئين، قال ابن عباس: لمذنبين آثمين في أمرك. قال ابن الأنباري: ولهذا اختير خاطئين على مخطئين. الأنباري بقى وأئمة اللغة، وده صراحة ابن الجوزي حريص يدخل هذه المعاني، وده جيد جدا بقى، بتبقى وقفات مهمة، وقفات. ابن الأنباري بيقول ايه: وإنما قال ولهذا اختير خاطئين على مخطئين، وإن كنا لخاطئين، وإن كان أخطأ على ألسن الناس أكثر من خطئه. احنا أخطأت، لأن معنى خطئ يخطأ فهو خاطئ آثم، ومعنى أخطأ يخطئ فهو مخطئ ترك الصواب ولم يأثم. يبقى ده مصطلح احنا بنا ايضا عليه من قبل، تمام، اللي هو المخطئ والخاطئ. المخطئ معذور والخاطئ غير معذور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو مخطئ خاطئ، يبقى آثم، يبقى هذا آثم. فقال فهو خاطئ يعني آثم، ومعنى أخطأ يخطئ فهو ماذا؟ فهو مخطئ. إذن فرق بين الخاطئ والمخطئ، كلاهما اسم فاعل، خاطئ ومخطئ. مخطئ من أخطأ، أخطأ فهو مخطئ، ومن وخاطئ من خطئ، ثلاثي على وزن فاعل، خطئ خاطئ هذا على وزن فاعل. طيب، ومخطئ من رباعي أخطأ وليس خطئ، من أخطأ فهو مخطئ. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أخطأتم به. ومن هنا أيضا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول بعدم الإعذار لماذا؟ للمخطئ. احنا بينا أن هذا أو سواء كان مخطئا، ليس هو الخطأ الذي معروف أنه ماذا؟ أنه من غير عمد ومن غير قصد للفعل أو القول أو كذا، فإن صاحبه معذور. لكن إذا كان بمعنى الخاطئ، وهو الذي يقول: أنا ما أقصد الكفر، عدم قصد الكفر ليس بمنج لك، إنما عدم قصد الفعل، قصد القول هو المنجي. فرق بين أنني لم أقصد لفظة الكفر، وبين أنني أقصد لفظة الكفر ولا أقصد الكفر. إذا لم أقصد لفظة الكفر أكون معذورا يا إخواني ولا غير معذور؟ معذور إذا ما أقصد. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قصد اللفظ، ولهذا قال أخطأ من شدة الفرح، ولا قال خاطئ، قال أخطأ ما قصد اللفظ. لكن لو نطق اللفظ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء النبي والصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ده استهزاء. قالوا إحنا ما نقصد استهزاء والله، إحنا بس يعني نقطع حديث السفر وكذا. فأنزل الله قول قول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم عمانكم. إذن لم يعتبر هنا القصد إيه في ذلك، قصد الكفر. دي أشياء خذها فإنها مهمة، ولما تفهم هذا الموضع، معلش أنا بطول عليكم شوي، هنفهم موضع ابن جرير الطبري في آخر البقرة لما استدلوا به أيضا على إيه؟ عدم عذر العذر بجا مخطئا، ولما تكلم عن قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه؟ أو ألا والله يقول قد فعلت. طب هو يا أخوان الناس مؤاخذ؟ ألا طب هو المخطئ مؤاخذ؟ أمال إيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ هو أصلا غير مؤاخذ، يبقى أنت لست في حاجة أن تدعو لا تؤاخذنا بإثم هذا، هو أصلا ليس بآثم، أليس كذلك يا أخواني بارك الله فيكم؟ هو الآن ما المحل هنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هو أصلا رفع القلم عن هذا، عن الناس وعن المغط وعن الجاهل وعن الصبي وعن تبهاء والمكره وكذا، ده مرفوع أصلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فما معنى نسينا هنا وأخطأنا؟ كيف تكون مؤاخذة عن نسيان وخطأ؟ مثل ما قلنا ايه في قول تعالى انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله تواب رحيما. انما التوبة على الله الذين في قبلها انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم، وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم ما تقال ان توبت الان والذين يتوبونهم كفار، انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم تبون من قريب. طيب بجهالة كيف والجهل لا يؤاخذ عن الإنسان؟ عرفنا هناك أن الجهالة هنا نتج عن إيه؟ معناها إيه؟ ها واحد يقول معنى الجهالة هنا إيه؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، معنى الجهالة هنا إيه؟ ها عدم العلم ولا بعد علم؟ بعد علم، لكنه لا يدري أنها تبلغ بما تبلغ، لم يقم تعظيم الرب عز وجل في ذلك، يبقى الجاهل اللي هو قصد المكذب. طيب اكيد برضو اكيد هيكون في تخريج لنسينا واخطأنا دي، لان احنا عندنا ان الخطأ هذا ليس عليكم جرح فيما اخطأتم به. طب والنسيان؟ النسيان عندنا النسيان ايضا مرفوع عنه المؤاخذة. طب هنا في مؤاخذة بالنسيان الخطأ، اليس هذا اخوان استشكالا قويا؟ ده استشكال قوي. من هنا خطفه مين؟ خطفه هؤلاء، قال لك بس اذا كان هنا بقى ناسي ومخطئ ولا يؤاخذ ويؤاخذ، امال بقى هتقول للجاهل يعذر كيف؟ طيب نعيش مع كلام ابن جرير. ها تخيلوا تخيلوا يا اخواني، اديله الله المستعان.
قال الطبري رحمه الله تعالى
عايزين بطانة، عايزين كده صواريخ، عايزين صواريخ. نعم.
قال أبو جعفر إن قال لنا قائل هل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه؟
انتبهوا أخواني، ما بخبيش عليكم حاجة، اللي بذكرها بقولها لكم. ها
فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟
الكلام في أوله. ها
قال إن قال لنا قائل هل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا؟
نعم معروف ان اخطأ ما يؤاخذ، ان ناسي ما يؤاخذ، كيف بقى ايه الداعي ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا؟ قد فعلت وعدت من منن الله عز وجل. ها
فيسألوه الا يؤاخذهم بذلك؟ قيل ان النسيان على وجهين.
ايوه اسمع بقى التفصيل، النسيان على وجهين هنفصل بقى، زي ما قلنا هناك فين في الجاهل على قسمين، نعم قال
أحدهما على وجه التضيع من العبد والتفريط
اللي هو النسيان بمعنى الترك، نسوا الله إيه فنسيهم، يبقى ترك العمل شرعه فترك الله ماذا مكافأته تمام.
والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به
اللي هو معروف نسيت أنا بحفظ ونسيت
وضعف عقله عن احتماله
تمام.
فأما الذي يكون من
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من نسي فأكل أو شرب فليت صوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نسي وأكل وشرب صيام صحيح، وجامع صيام صحيح على الصحيح. يعني في البعض يقول لك لا الجماعة تصور في نسيان، طب هو نسي هي تنسى؟ نحن نفرق بين وقوع الحكم عن معين هل المناط موجود، وبين اعتبار القاعد النسيان عام جمع ناسيا كذا ناسيا ها لا يؤخذ. إنما هذا بقى الصائم هذا إبراهيم اللي بيقول لي تعال ده أنا نسيت اليوم وجمعت هستفصل بقى لا. طب انت نسيت أيوة كانوا يوم واحد رمضان فانا طب انت نسيت هي كمان نسيانة والله ده احنا حتى بعد ما خلص قال لا ده احنا تصور ان احنا كل واحد يقول للاخر كده تصور ان احنا ان النهارده رمضان ماشي، يبقى انا محتاج ايه الى المناط بقى اسقاط الكلام القاعده دي على مين على معين. انما نقول لا يتصور طب ما موجود زي اللي يقولك لا يتصور ان يكون جاهلا باصل التوحيد في بلاد الاسلام لا موجود، لا يتصور ان يكون ابن الشيخ ابن باز ويبقى جاهل لا موجود، ويتصور ان يكون مع الرسول ويجهل شيئا ويكون مع الصحابة ويجهل شيئا. هو انتم بتقولوا بكفر تارك الاعمال كلية، هو يتصور اصلا يكون هناك مسلم لا يتبع اعمال دي كلها حال الاسقاط عن معين. القاعدة شيء تقاعد حسب الأدلة، وأما استيفاء الشروط انتفاء الموانع بإسقاط قطع معين شيء ماذا لو يوجد على وجه الأرض رجل يترك الأعمال كلية ده لا يعود على ماذا؟ على القاعدة في بيان مفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان اللي هو قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جرح والأركان، إذا ترك قول اللسان مع القدرة كافر، إذا ترك الاعتقاد كافر، إذا ترك أعمال القلوب وكذا كافر، إذا ترك أعمال الجوارح تفصيل، ترك عملا لا يكفر به الإنسان ليس بكافر، ترك كل الأعمال فلم يأتي بعمل يكون كافرا لأنه لم يأتي بأصل العمل. ما تقول بقى وقال هناك من يوجد كذا، لا ده باب آخر حينما نريد أن نسقط الحكم على المعين. واضح يا إخوان؟ طيب إذن ابن جرير قال النسيان نسيانان، ولما أول ما يقول لك ابن جرير نسيان نسيانان هتعرف أنه يدخل بك إلى قاعدة إيه، إن فيه نسيان هتؤخذ عليه من أجل هذا صح ربنا لا تؤخذنا إن نسين. طيب فقال
قال فأما الذي يكون من العبد على وجه التضيع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله، فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به،
لأن ترك الفعل بالشريعة مش ناسي يعني ذاهل يعني لم يحفظ. طيب وبالتالي ده إثم يستحق هذا اسم يستوجب أن يستغفر الله فالله يغفر له ها.
وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة، فقال في ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
شوف فنسي ولم نجد له عزما، والله سمى فعلا فقد نسيه، والله سمى في الآية الأخرى إيه فعصى، يبقى ده نسيان معصية، نسيان بمعنى الترك بمعنى لم نجد له عزم، مش لم نجد له ذاكرة نسي ذهل عن الشيء لا عزم. الله قال لا تأكل الشجر من الشجر أكل من الشجر. نعم.
وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا
تمام.
ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل.
ما لم يكن
ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله عز وجل.
طيب أكمل.
فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر.
هو ديت يا شراك، هذه مش اللمبة أشعلت عندك، هو ده. انتبه، إنما لا مش هيؤاخذ لما يكون معاصي وكذا. استغفر استغفر. هذه بقى ما الكفر، ماذا قال في الكفر؟
لأن الله عز وجل
ما لم يكن الترك، لا الأول،
ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله عز وجل،
إلا إذا كان اللي فرط فيه كفر. طب إذا كان اللي فرط فيه كفر، ها؟
فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة،
بل لابد أن يؤاخذ، ها؟
لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ.
يعني معناه إيه؟ معناه أن الشرك مش هيغفر هون، معناه الشرك لا يدخل هون طالما اللي ارتكبوا شرك. يا أيها الناس، مقصوده أنك لا تسأل الله سبحانه وتعالى، أن الله لما قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لا تفهم أنه يدخل فيه الشرك والكفر، وأن الله لا يؤاخذك عليه، إنما هذا سيؤاخذك عليه، لأن هذا لا يدخل في قاعدة المعاصي. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هذا إذا لم تكن توبة، لكن إن كانت توبة ولو من الشرك تاب الله عليه. يبقى الله عز وجل قد لا يؤاخذك على المعصية ولو لم تتب فيغفرها إذا شاء، لكن لا يغفر الشرك. لهذا قال لما قلنا ربنا لا تؤاخذنا، لا، في المعاصي قد لا يؤاخذك، الله قد فعلت، قال قد فعلت، المعاصي قد لا يؤاخذك لأن المعاصي تحت المشيئة. إنما الشرك هل يصلح أنك تدرى أن لا يؤاخذك عليه؟ ها؟ سيؤاخذك عليه ما لم إيه؟ ما لم تتب، ما لم تتب. ده الشرك إذا وقع بك وتوفرت الشوط واندفت المانع وصرت به مشركا، فإنك إن مت على ذلك فإن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس الشرك إذا تبت منه، وليس فعل الشرك إن مت ولم تقم حجة عليك، فإنه إذا وجد مانع كالجهل كالخطأ فإنك لا تؤاخذ على ذلك. ليه؟ لأنه لم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ليس مجرد الفعل، ليس مجرد القول، لأن لو مجرد الفعل والقول أتعود على النصوص بالإبطال، وهي ماذا؟ وهي في من قال شركا وكان جاهلا، وهي من قال شركا وكان مخطئا، وهي من قال شركا وكان مكرها، وهي من قال شركا وكان إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني، ثم قال فإن الله لا يقدر عليه، تم هذا كفر. ولماذا غفره الله له بقى؟ ها؟ ليه؟ ما حملك على هذا؟ عبد قال ما خافتك، مع أن هذا كفر. وابن جرير بيقول لو كان كفر مش هيدخل في هذا. طب والنص بيقول الكفر بيدخل في هذا، والله ما أخذ هذا الرجل وقد غفر له الله له. يبقى إذن ماذا؟ إذا كان الكفر الذي يستحق أن تكفر به فحينئذ ستؤخذ عليه، أما الكفر الذي ترتكب وأنت معذور فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك عليه. ها؟ قال
قال وإنما تكون مسألة المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه عن قراءته، ومثل نسيانه صلاة أو صياما باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. وأما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آثم،
اللي هو الذهول عن الشيء يعني. نعم.
فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما
يبقى لو سأل. يبقى إذن هنا المؤاخذة إذا كان العبد عندهم معاصي، فإن هذه المعاصي إذا مات عليها، ولا عبد يسأل رب أن يأخذ بما نسي أو أخطأ أو كذا، إذا كان هذا الترك لمعاصي بعد العلم بذلك فإنه يستحق الإثم. هذا الذي يسأل ربه أن لا يؤاخذه، أي أن نعفو عنه إن صدرت هذه المعاصي، وهي في باب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، هذا بخلاف أن يتوب من المعصية، هذا خلاص لا يدخل تحت المشيئة، فتائب من الذنب كما لا ذنب له. طيب، أما إذا كان عنده شركيات أو عنده كفريات أو عنده قول كفر أو عنده كذا، هذه الأعمال هذه على قسمين، إذا كان معذورا فإن الشارع قد رفع، فإن الشارع لا تزم البلاغ، الشريعة رفعت الإكراه، الشريعة رفعت الخطأ، الشريعة رفعت كذا 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 إلى آخر ذلك. أما إذا كان غير معذور في ذلك وقد قامت حجة عليه، فإنه لا يدخل في ماذا؟ في عدم المؤاخذة، بل لا بد فيه من المؤاخذة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ثم قال
لأن قالوا الخطأ وكذلك الخطأ
وجهان. أيوة ما هو الخطأ وجهان، أكمل احنا عايزين هذا ها؟ وكذلك الخطأ،
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد.
طيب، هذا بالنسبة للنسيان، يبقى نسيان بمعنى الترك، ونسيان بمعنى عدم الحفظ. نسيان بمعنى عدم الحفظ يدخل في لا يدخل في الآية، ليه؟ لأن العبد لا يؤخذ عليه أصلا. طب والنسيان بمعنى الترك يدخل في الآية، طب إذا دخل في الآية أنت تؤخذ عليه، فأنت بتسأل الله لا يؤخذك، يعني أن الله عز وجل يغفر لك. طيب، هذا إذا كان معاصي يدخل في الآية، إذا كان كفرا لا يدخل في الآية، ليه؟ لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنت قد تركت شركا يبقى لا يدخل في المشيئة، بس تركت شركا إيه؟ تركت شركا تؤاخذ عليه، لكن لو تركت شركا لا تؤاخذ عليه، تركت كفرا لا تؤاخذ عليه، فإنك تدخل ضمن هذه الآية، لكن لو تركت كفرا تؤاخذ عليه فإنه لا يدخل تحت المشيئة، فالكفر والشرك لا يدخلان تحت المشيئة. تمام، ثم
قال وكذلك الخطأ،
نأتي ننتقل إلى الخطأ بقى. وأما الخطأ
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة.
انتبه، نهي العبد عن ذلك فيأتي بقصد منه وإرادة، ها
فذلك
قصد الايه يا اخوان؟ الفعل، ها
فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ،
وهو به مأخوذ، اللي قصده ايه يا كريم؟ ابن عبد الوهاب لما قال ايه لا يعذر ايه، ها وان اخطأ فده غير معذور، اخطأ بمعنى ايه؟ ها
يقال منه فذلك خطأ منه وبه مأخوذ، يقال منه خطئ فلان.
قبلها اولها
من وجه والخطأ، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة.
قصد منه وإرادة اللي احنا فسرنا، احنا قلنا في قصد فعل وفي قصد كفر. طيب، يبقى هذا قصد إلى الفعل لكنه لم يقصد الكفر، ده غير معذور، وده اللي قصده ابن عبد الوهاب لما قال بأنه لا يعذر إذا أخطأ. هات عبارة ابن عبد الوهاب في عدم إعذار المتأول والجاهل والمخطئ. نعم،
قال فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، يقال منه خطئ فلان وأخطأ، خطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه.
تمام،
ومن قول الشاعر الناس يلحون الأمير إذا هم خطأوا الصواب ولا يلام المرشد، يعني أخطأوا الصواب، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان.
ليه؟
من
لأن أتى الفعل قصد الفعل قصد القول، ده اللي يغفر الله له، إلا إذا كان أيضا يا أخوان
إلا ما كان من ذلك كفرا.
الله أكبر، الله أكبر، خلاص مثل في النسيان إلا ما كان هذا منه كفر، يبقى هنا إلا ما كان منه كفرا، يبقى لو أتى الكفر ومات على ذلك فلا يغفر. الخطأ اللي بمعنى إيه؟ القصد إلى الفعل، والنسيان لو أتى الكفر فإنه لا يغفر، النسيان اللي هو إيه؟ ترك العمل بالمأمور به، ده لا علاقة له بماذا؟ بالمخطئ المعذور وبالناس وبالآتي الكفر، بالمخطئ المؤاخذ هنا إذا كان كفرا فإنه يعذر، والناس المؤخذ هناك بكفره فإنه لا يدخل في الآية إذا كان غير ماذا؟ إذا كان غير معذور. أما إذا كان معذورا أصلا ما يدخل، لأن الله رفع الإثم عن ذلك رحمة منه بعباده. طيب ثم ها أنهى الكلام.
والآخر منهما،
والآخر بقى من مخطئ،
ما كان على وجه الجهل به، ما كان عنه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله
تمام أكمل
الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به.
ليه؟ لأن غير مؤاخذ أصلا أخطأ. أكلوا قبل غروب الشمس وتبين لو من شمس لم تغرب ما يأثمون، أكلوا بعد طلوع الفجر ظن منهم بقاء الليل كما كان يحصل من عدي بن حاتم، أخطأ في تأويل الآية، فكلوا واشربوا حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود يضعه يأكل إلى أن يتبين. طبعا هنا دخل في الوقت لكن أخطأ. النبي هل أمر بالقضاء؟ لا. أثم؟ لا. يبقى الخطأ خطأان، خطأ اللي هو عن عمد وقصد للفعل اللي هو بمعنى خاطئ، وخطأ بمعنى الجهل. الجهل يبقى هنا ابن جرير ختم المبحث بإيه؟ بإعذار الجهل. قال إيه يا شراكي؟ آخر شوف آخر شيء الخطأ الثاني انتبهوا.
قال فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع.
الخطأ الثاني وأما الثاني.
قال والآخر منهما ما كان عنه على وجه الجهل به.
على وجه الجهل به. ها؟
والظن منه بأن له فعله.
والظن منه بأن له فعله. ها؟
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع أو يؤخر صلاة في
إلى غير ذلك فإنه.
قال فإن ذلك من خطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به.
إلا هو الناتج عن الجهل. يبقى قولوا تعالى سعيكم جميعا فيما أخطأتم به ناتج عن جهل، والناتج عن عدم قصد اللفظ قصد الفعل، هذا يدخل في الخطأ أيضا. الذي لا يدخل في الآية ربنا لا تؤاخذنا حيث إن المؤاخذة لم تكن. عرفتم يا أخواني التفريق بين نسيانين وخطأين، وإحنا مر معنا في أول الدرس التفريق بين جهلين. يبقى التفريق بين جهلين، التفريق بين نسيانين، التفريق بين خطأين. هذه معلومة ثمينة، هذه معلومة دقيقة من كلام أهل العلم. هم هجموا على هذا الموضع فأخذوا منه مسألة واحدة، مع أن ابن جرير يقول بعذر الجاهل، هذا لا يدخل في مؤاخذة الله لعباده واضح، لكنهم أخذوا العبارة الأولى في النسيان إنما فور كذا ما لم يكن كفر. طب ما قال في المخطئ برضو ما لم يكن كفرا، أي ما لم يكن كفرا فإنه لا يدخل في قاعدة المؤاخذة، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك فيه ويغفر دون ذلك من يشاء. إذن الكفر، إذن الشرك ما يدخل في هذا الصفح والعفو، لهذا لا يدخل في السؤال، لكن هذا من حيث هو، أما من حيث القائم به من حيث الفاعل فينظر إلى قاعدة توفر شروط انتفاء الموان، فلو فعل الكفر هو مكره يبقى ما لا يدخل، وبالتالي يدخل في الآية. إن فعل الكفر وهو مخطئ اللي هو الخطأ بعدم قصد الفعل يبقى لا يدخل. طب وإذا فعل هو جاهل لا يدخل، إنما الذي يفعله ولا عذر له لا يدخل في رفع المؤاخذة لأنه لابد يؤاخذ عليه على. اتضح لكم الكلام؟ ولهذا ختم هذه طرحت فيه رحت فيه. يبقى الآن استفدنا فوائد مهمة سبحان الله في قصة يوسف إذا أنتم جاهلون. واحد بقى يفرق لي أول بين جهلين، واحد يفرق لي بين نسيانين، واحد يفرق لي بين خطأين. ها قول يا محمود. ايوه عدم، سيبوه هو اللي يقول، يقول يغلط وانا صحح. ها عن عدم بيان، عن عدم تبين، عدم فهم حجة. النسيان الجهل اللي هو عن عدم البيان ده يعذر في انسان، يعذر في انسان سواء كان في اصول الدين ما في اصول الدين، اي شيء لو وقع حتى في شرك ولم تبلغه الحجة ده يعذر. الايه قول لي يا عبد الرحمن. ها محمود لان لسه جاي جديد طبعا بيته اساتذه في المساله. ها قول لي يا عبد الرحمن. انتوا في عبد الرحمن، انا قصدت عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن. ها اللي على عدم بيان يعذر في انسان لو وقع في الشرك ليه؟ لانه ما بلغ. والله يقول دليلك على هذا ايه؟ الاول لانذركم بمن بلغت الدليل، لانك انت بتاخد مؤاخذه، احنا ناخد الاول الدليل على الوصفيه بقى، لانذركم به ومن بلغ، هذا ما بلغ، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله يحجه، وما كان الله يضل قوما بعدهم حتى يبين لهم، يبين لهم ما يتقون. طيب انتبه يا محمود، يبقى اذا وقع في شرك اكبر، وقع في اي شيء ولم يعرف ان هذا شرك ولم يعرف ان هذا كذا، هذا لا يؤاخذ، ده اللي هو الناتج عن عدم البيان. طيب بلغناه وعرفناه، قال لك لا ده انتم لا تعرفون شيئا وانتم 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 وكذا الى اخر ذلك، ولم يتبين له هو ان هذا هو الذي يطابق الادله والى اخره، لان عند تعصب لمشايخه ولان عند هذا لا يعذر. مو بلازم يعرف ان هذا اللي هو عليه هذا شرك، والا لو اشترطنا ذلك فان كثيرا من الكفار سوف يعذروه. ولهذا الموضع الاخر لابن جرير اللي استدلوا به في قول الله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، وان ابن جرير لم يعذرهم للجهل هنا، قالوا شوف ابن جرير ما اعذر بالجهل، ابن جرير ما اعذر بالجهل هنا، وهم يحسبون انهم مهتدون ما اعذرهم. طيب وماذا تريدون ان تقولوا؟ ان اللي بيقعوا في الشركيات الان بيظن ان ده مش شرك، وبالتالي بيفعلوا، اذا هم جهال، فكيف تعذرونهم وابن جرير لم يعذرهم تفسيرا لقول الله ويحسبون انهم مهتدون؟ ها هات كلام ابن جرير ويحسبون، اقرأ.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك.
انتبه، جهل منهم بخطأ ما هم عليه، جهلا. شوف العبارات يا اخواني، والله لو لم تفهم فك هذه الرموز لو جلست 100 سنة، 100 سنة هتفهمها ازاي؟ يعني انا اعمل ايه بس؟ هيقولك انا اعمل ايه بس؟ انا مرة هنا الجاهل هنعذر، ومرة وده الجاهل مش هنعذر، يعني هنعمل ايه بس؟ نروح فين؟ احنا عايزين فك الرموز دي. يقول ها اعيد العبارة،
قال جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك.
نعم.
بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وراكبوه، وهذا من أبين الأدلة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهم يحسب أن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية.
انتبه انتبه انتبه، خليك معي انتبه. ماذا يقول من هنا بقى وفي هذا الرد على من؟ ها؟
قال وهذا من أبين الدلالات على خطأ قولي.
خطأ قول ها؟
من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها
حتى
إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها.
ويقولون لنا وأنتم تقولون ذلك لابد أن يعلم بصواب وجهه، إنما الجاهل يعثر. وابن جرير بيقول لا، ده لا يعثر، انت بتقول لا يؤاخذ حتى يعرف صواب وجهه وكذا، ويعرف ان هذا انما هو مخالف للشريعة ويعلم كذا وكذا، لا ما يلزم. يبقى من يقول يلزم اخطأ، وانتم الان تقولون يلزم. نقول يلزم ايه؟ يلزم ان هو يعرف ان ده شرك ويعرف ان دي كذا وكذا. نقول يلزم أن يعرف ولا يلزم أن يعرف. يلزم أن يعرف، يلزم البيان ولا يلزم تبين. يلزم أن أعرف لأن الله قال لينذركم به ومن بلغ. أعرف أبلغ، وإنما نكفر من عارف دين الرسول ثم عدا. لكن هل يلزم بقى أن يعرف؟ ما يلزم. إن ده الشرك كذا عند تعصب العلماء، عند تعصب لساداته، عند فلا يلزم أن يعرف أن هذا هو الشرك بعدما عرفته بالأدلة والحجة الرسالية أن هذا هو الشرك. يبقى يلزم أن ماذا؟ أن يعرف، أن يبين له كما هي النصوص، ولا يلزم أن يعرف، أي أنه يعرف أن هذا ماذا؟ أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله ومع ذلك يأتي. لا ما يلزم، ما يلزم، اللي هو يساوي التبين، اللي هو يساوي فهم الحج، اللي هو يساوي كذا. فلا يلزم أن يعرف هذا ولا يلزم أن ينقض لهذا، إن يقول أنا ما أنقض لهذا لأن هذا ليس بالشرك. ما يلزم طالما أنه عرف، عرف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقامت حجة عليه وبين له، ما يلزم أن يتبين وأن يعرف أن هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه يدخل النار بذلك، وأن لا غيره، لأن كثيرا ممن قامت عليهم الحجج كانوا جاهلين بهذا. فابن جرير يرد على مين؟ على من يلزم التبين، وإذا معنى قول الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن ما عرفوا أنهم الضالون، ما تبين لهم أنهم الضالون، وبالتالي الأذية نضعها بجوار إيه؟ قل هل ننبئكم الأخسرين أعمال الذين ضل سعوا حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون أنهم مهتدون، والثالثة يحسبون أنهم على شيء ومع ذلك ما أعذروا. فابن جرير يقول لو أنت ألزمت بهذا يبقى كل هؤلاء غير، يبقى كل هؤلاء معذورون، والله نفع عنهم الإعذار، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده لا يلزم، وما يلزم ايه؟ البيان له، بين له. طيب وبعد ما بينت لهم ما استجابوا، ليه يحسبون انهم مهتدون؟ ليه يحسبون انهم يحصصون؟ ليه يحسبون انهم على شيء؟ فابن جرير بيقول لو انت اشترطت هذه يبقى انت رددت على القرآن، ولهذا احنا لا نشترط هذه، احنا نشترط الاولى. ما هي؟ البلاغ والبيان. يبقى نشترط ماذا؟ التعريف لازم نعرفه، ولا نشترط ماذا؟ احنا لازم يعرفه. نشترط ماذا؟ ان لازم نبين. ولا نشترط ماذا؟ ان لازم يتبين. نشترط ماذا؟ اننا نعرفهم الهدى. ولا نشترط ماذا؟ انهم لا يعلمون ان هذا هدى. واضح؟ وبهذا نتبين الفرق بين البيان والتبين. قبل البيان لا شرك اكبر ولا شرك ولا اصول دين ولا كل الدين لازم بيانه قبل، لازم بيان، والشرائع تلزم هذا. طيب بعد هذا هنفرق بقى من مسائل الظاهره والخفيه هذه مسائل اخرى اللي هي عليها يحمل كلام الائمه. طيب ده بالنسبه للجهل، يبقى الجهل جهلان. اتنين بقى، ها قول يا نسيان نسيانان، ها تمام. نسيان بمعنى الترك، نسيان بمعنى عدم الحفظ. الترك هو الذي اخذ بالعهد، تقول هذا ربنا لا تؤاخذنا عليه، اللي احنا بنؤاخذ عليه ها. وده طبعا انت ما استغفرتش منه عشان الكفر برضه اللي انت تؤاخذ عليه، وبالتالي انت ما كفرتش، ما طلبت، هتموت على كفر وانت بتستحقه، وهتموت على معصيه تأثم فيها، هتموت على معصيه تأثم بها، هتموت على كفر تأثم به. اما هتموت على معصيه تاثم بها داخل في ربنا لا تؤاخذنا، هتموت على كفر تاثم به مش هيدخل فين؟ ربنا لا تؤاخذنا، لان الكفر ايه؟ لا يغفر الله ان يشرك به ويغفر. ادى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. طيب ثلاثه، الخطا خطأ ايه؟ قول يا عبد الرحمن. يا جماعة بتوع بالاس دول انا سايبي. ايوه كده، خليكم رجالت كده. ها؟ ما ده بالقص وده بالقص برضه. ان شاء الله نكون الاثنين بالقص. فيش حد مثلا من النوبة ولا حاجة يا سلمان؟ نعم. ها؟ الايه؟ الخطأ خطأان. خطأ. ها؟ طيب وهو وحده اللي يعذر صاحبه؟ ما قصد الفعل، ما قصد القول، ما قصد. خطأ نتج عن أو 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 ده شيء أو كذا، خطأ نتج عن جهل. أخطأ فأكل كذا قبل الغروب، أخطأ وهكذا. هذا داخل فيه، ليس عليك من جهل فيما أخطأت. والخطأ الثاني بمعنى خاطئ، هنقول كذا. يبقى خطأ معنى أخطأ الشيء وكذا وبدون قصد، وخطأ معنى خاطئ. تمام؟ اللي هو هنا إيه؟ إحنا ذكرناه في كلام ابن الأنباري. وإن كنا خاطئين. عجيب سبحان الله قصة يوسف. الوقفتين دول مع إذ أنتم جاهلون وإن كنا لخاطئين. فيقول ابن الأنباري رحمه الله: ولهذا اختير الخاطئين على مخطئين، وإن كان أخطأ على ألسن الناس إيه؟ أكثر من خطئ يخطأ. لأن معنى خطئ يخطأ فهو خاطئ. زي ما قلنا ده من أخطأ الرباعي فهو مخطئ، ده معذور. طيب دي من خاطئ اللي هي الثلاثي فهو خاطئ، ده غير معذور. ولهذا النبي قال: من احتكر فهو ايه؟ خاطئ. يقول: ويجوز ان يكون اثر خاطئين على مخطئين الى ان قال يعني لموافقة رؤوس الايات، وان كنا لخاطئين، لان خاطئين اشبه بما قبلها. ايه اللي قبلها؟ لقد اترك الله علينا قبلها فإن الله يدعو عذر المحسنين، لقد أدرك الله إن كان كنا لخاطئين. يبقى هذه أشبه. وذكر الفراء في معنى إن قولين، أحدهما وقد كنا خاطئين، وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين. لقد أدرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني وقد كنا خاطئين. والثاني وما كنا ايه؟ وما كنا خاطئين؟ لا، الا خاطئين، الا خاطئين. وما كنا الا خاطئين. خلي بالك هنا، يبقى عندنا وقفه مع ان، وقفه مع خاطئين. طيب مع خاطئين وان كنا خاطئين، هذا الاثم الخاطئ غير المخطئ، وما كنا مخطئين دي واضحه. وقول بانها اشبه بروس اي، لا هذا ده الصحيح، وان كنا لخاطئين. طيب لقد اثرك الله علينا ان كنا لخاطئين، الظاهر ايه؟ الشرطيه مثلا، يعني وان لقد فرق الله عنا حتى وإحنا لا، يبقى المعنى هنا إيه؟ لقد فرق الله علينا، ده مقام الاعتراف بالذنب. ولقد أفرك الله علينا وقد كنا مخطئين. طيب لقد أفرك الله علينا وما كنا إلا خاطئين. ومن هنا جاء الكلام في قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الوقفة مع أول العابدين ده وقفة مع علماء، والوقفة مع إن نفسها، مع إن قل إن كان للرحمن. البعض يقول هذه نفية، ما كان للرحمن، فهل هي شرطية؟ هل هي نافية؟ هل هي؟ نعم. اخلص. يعني بعد 7 ساعات يا ابني، ده النهاردة، احنا يا ابني لسه مكلمين في اول امبارح. ما احنا قلنا هو يا احمد ما احنا قلنا هنفهم بس 3 مصطلحات يا احمد النهاردة يكفينا، اللي هم يعني مهمين جدا. ومن كلام ابن جرير انت تروح تجيب كلام ابن جرير وتجيب كلام الائمة، لان دي الميزة ان انت لا تفسر من نفسك، اللي هو الخطأ خطأ والجهل جهلان والنسيان نسيانات. ده اللي احنا مطلوب النهاردة نضيفه. هو احنا طبعا سبق الكلام ده كله، الكلام فيه كثيرا، بس اقصد بالمناسبة هنا اليوم ده بنضيفه للرصيد ايه السبق، اللي هو فهم البيان وفهم الحجة، اللي هو البيان والتبين، اللي هو قيام الحجة وفهم الحجة. في المصطلحات دي سبقت معنا من قبل، احنا النهاردة بنضيف ماذا؟ 6 متقابلتهم: الخطأ خطأ، الجهل جهلان، النسيان نسيانان. فيه جهل هتؤخذ عليه، فيه خطأ هتؤخذ عليه، فيه نسيان هتؤخذ عليه. لما هتقول هذا هيستشكل عليك، كيف نؤخذ على نسيان والله عز وجل قد رفع الإثم عن الناس الشريعة؟ كيف أؤخذ على الخطأ والله يقول ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به؟ كيف أؤخذ على الجهل وأنتم تقولون بأن ماذا يعذر بالجهل؟ بهذا التقسيم لما هنقتحم كتب أئمة الدعوة هنجد أن 3 أمور هذه مع البيان والتبين مع قيام الحجة وفهم الحجة مع هذا، هو ده أصل المعترك في الكتب اللي به الشيخ سعد تكلم. الشيخ سعد بيتكلم فعلا عن نقلات وامامه، لكن الكلام فين؟ في توجيه النقلات. ولهذا ليته وقف مثل ما وقفنا الان، هو قال فان الشيخ محمد في بدايه الكتاب قد ذكر ان الجهل منكم منه يعذر، كان ودي ان يقول يعذر ويذكر ولا يعذر ويذكر، مثل ما احنا نقول في كشف الشبهات الشيخ محمد ذكر فعلا موضوعين، جاهل وقال لا يعذر وجاهل قال يعذر، وجبنا العبارة وأولنا ما هو الجاهل الذي يعذر. إنما المتواتر، وأنا أعتبر والله أعلم من باب التقليد أكثر من باب التحقيق يا أخواني، أكثر عبارة بترد في المملكة كده، اعتبروا إن من المسلمات اللي لا تقبل بحث. في فرق بين الشرك وغيره، في فرق بين مسائل الأصول بس، في فرق بين الظاهر والخافي. الإعذار يا جماعة في إعذار وعدم إعذار. عدم إعذار إذا تعلق بالشرك وكذا، هذا لا يعذر الإنسان فيه وكذا وكذا وكذا، ثم منهم من يوقع المؤاخذة ومنهم من يقول إيه زي الشيخ سعد ما قال إيه، لكن هذا في حكم الدنيا، أما حكم الآخرة الله أعلم به. أكثر الإرادات هنا أميل إلى التقليد منها إلى التحقيق، هو تربى عند الشيخ على كده والشيخ تربى عند الشيخ على هذا، إن في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. ليه؟ لأنه فعلا ابن عبد الوهاب قال في بعض المواضع في فرق بين الظاهرة والخفية، فظن إن هو ده المحكم اللي بيرجع إليها مين؟ نرجع إلى ماذا؟ النقلات الأخرى في المتشابه. لكن لو ميز بين هذا وذاك لتبين له أن هذا موضع وهذا موضع، وبالتالي كلاهما محكم ما في متشابه، لأن هذا على حكم وهذا على حكم. فالذي أستنتجه كنت مصيبا أو كنت مخطئا أن أكثر من يبحث المسألة في مسألة أنه فرق بين الظاهر والخفي أنه قائم على التقليد، هذا واحد. اثنان، على عبارة ابن عبد الوهاب في التفريق بين الظاهر والخفي كالصرف والعطف وغير ذلك. إنما لو رجع إلى أصول كلامهم بالتحقيق لتبين له ذلك. أيضا من العبارات التي قد تشتبه لما يأتي في بعض المواضع ينفون العذر عن الجاهل صراحة، هذا لا يعذر إن كان جاهلا، ولا يأتي التحقيق في التفريق بين جهلين والمخطئ، ولا يأتي التحقيق في التفريق بين خطأين. ماذا قال عندما هو أحمد جبته في التأويل والخطأ والجهل؟ هذه عبارة بس واحدة كده فيها ثلاثة أو أربعة، ها؟ لا لا، غير النواقض، ها؟
بواسطة عن الفتاوى الأئمة النجدية، قال في رسالة النواقض العشر له رحمه الله لم يعزر فيها بالجهل، وذلك لما ذكر نواقض الإسلام العشر نص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره، ولم يستثني غير المكره مثل الجاهل أو المتأول.
ده مين اللي بيقول هذا؟
الكتاب للنقيل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن.
لا لا لا، هذا فيه في هذا عندك موجودة العبارة التأويل والخطأ والجهل موجودة، احنا قارئينها من عدة ايام تجدها موجودة. فاذا اليوم احنا بقى بكلام ابن جرير وكلام الائمة تبين لنا، وده المهم ان احنا نقوله ونؤكده، اللي احنا طلبناكم ان تعيدوا هذا الكلام، فرق بين خطأين، فرق بين جهلين، فرق بين نسيانين، وسبق فرق بين بيان وتبين، فرق بين فهم خطاب وفهم حجة. تمام، الفوارق دي لو احنا عرفناها استطعنا ان نميز بها كلام علمائنا. ولهذا المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى واضحة. ليس عندنا نقل نحن نحتار في ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، خصوصا الحمد لله ان احنا لم نتوقف في مسألة كتب ابن عبد على كتاب التوحيد مثلا عشان تهددنا بكتاب مفيد المستفيد، شرحناه مرتين ولا حاجة ولا ثلاثة، كتاب نفسه كتاب أبو طين كتاب الشيخ سعد بن كل هذا بفضل الله مر معنا. ارجع بس دورة خاصة بكلام أئمة نجد في هذا ده فقط، بالإضافة بقى لدورات أئمة نجد كل واحد له دورة خاصة بأشهر كتبه. يعني بفضل الله طفنا تطوافا مع أئمة الدعوة وكلامهم وكتبهم تطوافا بفضل الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر بفضل من الله. ولهذا بعض إخوانكم من روسيا هذا كان من 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 سنين وهو بيرسل أسئلة وكذا والعذر بيجاء وكانت المسألة عنده منتهية، فلما جاء هنا من عدة أشهر وأراد أن يأتي يسكن هنا والمسألة أنا أعرف أن عنده مسألة قافزة جدا، قلت له بس قبل ما نسمح لك بالسكن لابد أن احنا نتكلم مسألة عذر وجاه. ليه؟ أنا خفت، وطبعا أكيد هيسمع مثل اليوم كده يسمع يقوم واخد ماذا هياخد أثاثة ويعود تاني مرة ثانية، فلابد نخلص المسألة دي عشان. لكن جزا الله خير من أفضل من ناقشني في هذه المسألة فعلا مناقشة من يلتمس الهدى. أقول المصطلح أقول الشيء ما شاء الله فعلا غير ما تخيلت المسألة تنتهي في دقائق يا أخوة، يمكن ما أكملنا نصف ساعة، ما أكملنا نصف ساعة، وصار هو الحمد لله الآن ممن فضل الله يبين لإخواني هناك، مع أن المسألة دي من سنين يسأل من روسيا فلان الفلاني دايما كان في برنامج الفدوى العذر بالجهل العذر بالجهل، فلما جاء يسكن قلت لا نقف الأول مع المسألة دي إيه قبل ما تسكن، لأنه هتجي المسألة ياخد زوجته وأولاده ويمشي على طول، فاحنا نخلص الأول هذه المسألة انتهت في نصف ساعة الحمد لله. فإذا عرفت المدخل إلى هذه المسألة بفضل الله تبين لك هذا الأمر، خصوصا في المصطلحات كما احنا قلنا في أول إيه في أول الدرس، المصطلحات المسألة دي لا تؤخذ لا بتقليد ولا تؤخذ بعبارة عند عالم ولا تؤخذ بفتوى لعالم. ثم العالم هذا التقعيد يصيب ويخطئ. لو أنا قلت احنا في بلاد المسلمين وفي القرآن والسنة والآخرة يعني ان الحجة مسموعة ما فيش اشكال، خلي بالك. انما لو انا قلت احنا في بلاد المسلمين والقرآن والسنة وكذا ولو لم اسمعها انا السماع الخاص فهذا كلام غير صحيح، لان البعض يقول انت المعرض الان عن الحجة، انت المعرض، الحجة موجودة وعندك علماء. اسأل. اسأل عن ماذا؟ اسأل عما يورد علي، اسأل عما يقع، اسأل عما يذكر، أما أسأل عما لا يرد في ديني مطلقا فهذا لا أؤخذ عليه. وإلا لو أخذنا بمجرد العالم لماذا لم تسأل لأخذنا الذي صلى صلاة باطلة. لماذا لم تسأل الرسول أولا صلاة باطلة؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف يكون صحابي ومعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن صلاة اللي هي الركن الأعظم من الأركان العملية في هذا؟ ده معرض وبالتالي يأثم، ولا جاهل وبالتالي لا يأثم؟ ها؟ هم على كلامهم يبقى معرض يا كريم، على كلامهم يبقى ده معرض، يبقى ده معرض. ليه؟ لأنه عند علم لم يسأل. ده عند الرسول يا أخواني، ده عند الرسول وعند أبو بكر وعند عمر وعند عثمان وعند علي وعند طلح وعند الزبير ولم يسأل، يبقى ده معرض، يبقى هيأثم على كلامهم. المرأة اللي استحيضت 7 سنين يبقى معرضة، لماذا لم تسأل؟ لكن لم يرد على ذهنها ولا ذهنه ولا أي شيء هذا، يبقى المعرض اللي مذكور في القرآن والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يبقى في إنذاره. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، هذا الإعراض، هذا هو الإعراض بعد تذكير. إنما قبل تذكير وعدم ورود الشيء على الذهن هذا أصلا ليس معرضا، هذا اسمه جاهل وليس معرضا. واضح إخوان؟ تمام. طب الستة دول فوق مشكلة عندك أحمد؟ الخطأ خطأان والجهل جهلان وجهلان. طب خلاص تمام. طيب نقف عندي اذهبوا بقميصي. نعم.